السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك ونستهلها بالقراءة في شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمة الله عليه. قد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن بعض أشارات الساعة التي وردت بها الأحاديث الصحيحة وورد بها في كتاب الله عز وجل ذكر. انتقل الإمام الطحاوي رحمة الله عليه إلى مسألة أخرى فقال: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ولا نصدق، أي أهل السنة والجماعة، لا يصدقون كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال رحمه الله في أواخر هذه العقيدة المباركة، العقيدة الطحاوية: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وهذه الجملة منه في عقيدته يريد بها تقرير أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو أنهم لا يصدقون من يدعي شيئا من علم الغيب. يلا بسهولة. لا يصدقون من يدعي شيئا من علم الغيب أو يدعي حالا مخالفة لما دل عليه القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما أجمعت عليه الأمة في صدرها الأول. اكتب عندك: والمعتقد في إجماع الأمة، والمعتقد في إجماع الأمة أنه متى تحقق ووقع يعمل به. والمعتقد في إجماع الأمة أنه متى تحقق ووقع يعمل به. ليه؟ لأن هنا الشيخ الشارح يقول: وما أجمعت عليه الأمة في صدرها الأول. يعني إن قلنا أن هذا قيد، ولكن ليس معنى ذلك أنه إن وقع الإجماع في الصدور في العصور المتأخرة لا يعمل به. أبدا لا يعمل به. وكما ذكرنا في مباحث علم الأصول لابد أن نفرق بين إمكانية وقوع الإجماع وبين حدية الإجماع. حدية الإجماع ما فيش فيها خلاف أبدا. طيب، مسألة بقى وقوع الإجماع وعدم وقوعه هذا محل نظر ومحل كلام، ولكن متى وقع الإجماع وتحقق يعمل به ويؤخذ به في كل شيء. يقول: وسبب إرادها في العقيدة أن زمنه كثر فيه من ينتسب إلى الأولياء ويكون له أحوال شيطانية ويكون له هدي يخالف به ما يجب عليه على الأولياء من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومعاداة الشياطين. وربما كان منهم من يدعي بعض علم الغيب فيكون كاهنا، أو يخبر ببعض المغيبات فيكون عرافا، أو يكون على حال لم يكن عليها السلف ولا ما أجمعت عليه الأمة فيكون مدعيا لشيء يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وهذا كما أنه كان في الدجالين فكذلك كان في الصحرة والكهنة حقيقة، وكذلك في بعض من ينتسب إلى الصلاح والطاعة ظاهرا وهو في الباطن من إخوان الشياطين ومواليهم. وما ذكر ظاهر الدليل من الكتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونذكر تحت هذه الجملة مسائل. المسألة الأولى: الله عز وجل هو المختص بعلم الغيب، فلا يعلم أحد الغيب، بل الله عز وجل هو الواحد الأحد وهو العالم بغيب السماوات والأرض وما فيهن ومن فيهن. قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال في سورة النمل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يستك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. وكذلك في قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فدلت هذه الآيات على أن علم الغيب مختص بالله عز وجل، والمقصود به علم الغيب المستقبل، يعني ما سيكون في الأرض، هذا ما يعلمه على الحقيقة إلا الله. والناس يخرصون في ذلك، فالواجب اعتقاد أن الله عز وجل هو الذي يعلم الغيب وحده، ومن ادعى شيئا من علم الغيب فإنما هو من الشياطين أو من إخوان الشياطين، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فذكر أن الجنية يستمتع بالإنسي بعبادته له وتقربه له، وأن الإنسي يستمتع بالجني بما يخبره من المغيبات وما يكون. وهذا دلت عليه أيضا عدد من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت الكهانة وهي الدعاء ما يستقبل من الأمور من الغيبيات، وسيأتي تفسيره، كانت من الأمور الشائعة في زمنه صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك من أمور الجاهلية. وقد روى مسلم في الصحيح أن معاوية بن الحكم السلمي أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: منا رجال يتكهنون، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. اكتب عندك في الحديث ونصه، اللي مكتوب عنده في الهامش يكتفي واللي مش مكتوب يكتب. ونصه: قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية، قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، إني حديث عهد بجاهلية. من المتكلم؟ معاوية بن الحكم السلمي. وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان، قال صلى الله عليه وآله وسلم: فلا تأتهم. وقد جاء أيضا في الحديث: ليس منا من تكهن أو تكهن له، وسيأتي باقي الأحاديث في الكهانة. وسبب ادعاء علم الغيب في الناس من قبيل الكهان أو العرافين أو المنجمين أو من شابههم هو أن الشياطين تمدهم بالمعلومات، والشياطين قد تمدهم بمعلومات كاذبة وقد تمدهم بمعلومات فيها صدق. وقد يكذب الكاهن أو العراف أو المنجم مع ما أتاه من المعلومات 100 كذبة أو أكثر، وما يصدقون فيه من الأخبار بالمعلومات سببه أن الله عز وجل إذا أوحى بالأمر في السماء وأمر ملائكته به مما ينفذه في خلقه، لأن الملائكة منفذون لأوامر الله، فإن الشياطين أعطاهم الله القدرة على الاستماع وعلى الصعود وأن يعلو بعضهم بعضا فيما أقدرهم الله عليه، فربما استمعوا إلى بعض ما يوحيه الله لملائكته وما يلقيه الملائكة بعضهم إلى بعض. ولأجل هذا ملئت السماء بالشهب وحرست بالنجوم التي تقتل من يسترق السمع، كما قال تعالى: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وقال: والنجم إذا هوى، فجعل الله سبحانه وتعالى في السماء رجوما للشياطين، وهي هذه الشهب. وإذا كان كذلك فإن ملء السماء بالشهب واستراق السمع له تفصيل سيأتي إن شاء الله. قوله: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا. العلماء اختلفوا في معنى الكاهن والعراف وتفسير هذا وهذا على عدة أقوال، وظاهر صنيع المؤلف الطحاوي أنه يفرق بين العراف وبين الكاهن. وسبب التفريق أن الأحاديث جاء فيها ذكر الكاهن وجاء فيها ذكر العراف، ذكر الكاهن مفردا والعراف مفردا، وجاء فيها ذكر الكاهن والعراف مجموعين، مما يدل على الفرق بينهم. ولهذا إذا نظرت إلى أصل اللغة فإن كلمة تكهن وكاهن غير كلمة تعرف وعارف، وصيغة المبالغة عراف، لأن التكهن هو رجم الإنسان بالغيب فيما لا يعلم، يعني أنه يستقبل ما سيأتي بما لا علم له به، ويدخل في ذلك عموم الظن، لكن الظن ليس معه ادعاء لعلم الغيب، فالتكهن صار فيه ظن من أصل اللغة، ظن فيما سيحصل مستقبلا. لهذا يجوز لغة أن يقول القائل: تكهنت أنه سيكون كذا وكذا، على اعتبار يعني في المستقبل أنه يظن أنه سيكون كذا وكذا. ثم شاع هذا الاسم في من يدعون علم الغيب بواسطة الشياطين، فصار لقبا واسما على طائفة مخصوصة، وهم الذين يتولون هذه الصنعة ويخبرون الناس عما سيكون من أحوالهم فيما يستقبلون من الزمان. فإذا صار الكاهن كما عرفه بعض العلماء على هذا الاعتبار هو من يقضي ويخبر بالمغيبات. أما لفظ العرافي فهو في اللغة أصله من عرف أو تعرف يتعرف، فهو متعرف أو عرف، وهو الذي يعرف بأمور غيبية يعرفها فيخبر بها، وهذا يشمل الأمور الغيبية في الزمان الماضي، يعني مما حدث أو مما سيكون، لأن المعرفة والتعرف تشمل الماضي والمستقبل. لكن خص في بعض الاستعمالات بأنه من يخبر عن الأمور التي حصلت وانتهت مما خفي عن الناس، كالإخبار عن مكان المسروق أو الضالة، أو عن شيء أضعه الإنسان، أو عن شيء حصل وخفي عن الناس، ونحو ذلك من المسائل. إذا نظرت إلى هذا الأصل اللغوي وارتباط ذلك بحال أهل الجاهلية، وجدت أن العلماء اختلفوا في ذلك على عدة أقوال. القول الأول أن الكاهن هو القاضي بالغيب، وهو الذي يخبر عن أمور مستقبلة من الغيب مستعينا في ذلك بالشياطين، والعراف هو الذي يخبر عما خفي مما حدث وغاب عن الناس بالاستعانة أيضا بالشياطين. القول الثاني أن الكاهن يعم الجميع، فالعراف أخص، والكاهن يدخل فيه من يخبر بأمور مستقبلة أو ماضية غائبة عن الناس، أو التنجيم ونحو ذلك، فيجعلون الكاهن اسما عاما لكل من يدعي شيئا من علم الغيب، فيدخل فيه صور كثيرة من الضرب بالرمل والودع، ومن الاستقسام بالأزدام، وخشبة أبا جاد، والطرق بالحصى، والطرق بالحصى، ونصر السبح، والخط بالرمل، ونحو ذلك مما هو شائع عنده. وأدخل فيه طائفة من المعاصرين كما سيأتي بيانه التنويم المغناطيسي وما يجري مجراه، والعراف أخص من هذا فيكون مخصوصا باسم، والاسم العام الكاهن. القول الثالث، هذا القول هو المشهور عند أهل العلم والأكثر عليه، أن العرف أشمل والكاهن أخص منه، لأن الكاهن مخصوص بالعلم المستقبلي على حسب قوله، والعراف لكل من يدعي شيئا من علم الغيب، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما نقله عنه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد. والراجح من هذه الثلاثة أن الكاهن اسم غير اسم العراف، فالكهانة لها صفاتها وأحكامها، والعراف له صفاته وأحكامه، على نحو ما ذكرنا في القول الأول. المسألة الثالثة، دلت الأدلة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام على أن تصديق الكاهن أو العراف محرم بل كفر، بل بد أن نفرق بين تصديق الكاهن أو العراف وبين الذهاب إلى الكاهن والعراف. وكما تعلمون التصديق من أعمال إيه؟ من أعمال القلب، من أعمال القلب. يبقى الإنسان لو اعترف على نفسه أنه سأل الكاهن أو العراف وصدقه شهد على نفسه بالكفر، والفعل فعل كفر لا خلاف في ذلك. يتبقى استفاء الشروط وانتفاء الموانع كما لا يخفى عليك. نعم كفر أكبر، نعم كفر أكبر، لأنه إيه؟ جعل ما لا يكون إلا لله لغير الله، وهو العلم بالغيبيات. يقول: وعلى أن إتيان الكهنة والعرافين فيه إثم كبير. فرق وانتبه للتفريق. يبقى يسأل كاهن أو عراف ويصدقه، هذا كفر أكبر مخرج عن ملة عذاب. طب يذهب إلى الكهنة والعرافين إثم كبير، مجرد الذهاب فقط، حتى ولو لم يتكلم معه في شيء، ولكن ذهب ليسأله عن أشياء أو يسترشد به من أشياء، هذا عياذا بالله كبير من الكبائر. فمن ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيح من حديث حفصة، ولم يسمها مسلم بل قال عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي حفصة أم المؤمنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى قال: من أتى عرفا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. طبعا القاعدة التي ذكرناها قبل ذلك، عدم القبول في نصوص الشرع يقصد به أمران: الأمر الأولاني عدم حصول أجر، والأمر الثاني ها ما هو أخوك زاله، أخوك قاله عدم الإيه؟ عدم الإجزاء. يبقى عدم القبول لا يقبل الله، لم تقبل له، إذا جاء في الشرع بيبقى له معنيين اثنين: المعنى الأولاني عدم حصول الثواب، المعنى عدم حصول الثواب مع براءة الذمة من الشيء والصحة، واخد بالك، أو الإجزاء. الأمر الثاني عدم الصحة وعدم الإجزاء، ويلزم منه الإعادة. كنا نفرق بينهما، بننظر إلى المخالفة التي اقترنت بعدم القبول، فإن كانت معصية فعدم القبول هنا معناه عدم حصول الثواب، فإن كانت شرطا منفيا أو ركنا منفيا فعدم القبول عدم الصحة وعدم الإجزاء، وذكرنا هذا مرارا. يقول وجاء في سنن أبي داود وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. خذوا بالكم معايا من هذا الحديث. من أتى حائضا أو امرأة في دبرها، وهذا بإجماع أهل العلم كبيرة من الكبائر وليس بكفر إلا إذا استحله، كويس؟ طيب، أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. طيب، كاهنا فصدقه بما يقول لا شك أنه كفر، وكفر أكبر مخرج عن الملة، يبقى بناء على ذلك لابد من توجيه النصوص طبقا لبقية الأدلة. يبقى من قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، تفصيل. طب أردت أن تقول فقد كفر بما أنزل على محمد كفر أكبر على الثلاثة، يحمل حائض أو امرأة في دبرها على الاستحلال. أنتم معي يا أخوانا؟ على الإيه؟ على الاستحلال. طيب أردنا أن نحمل هذا على الكفر الأصغر في الجميع، يستحيل، لأن هنا تصديق الكاهن كفر أكبر باتفاق أهل العلم. وفي مسند الإمام أحمد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فدلت هذه الأحاديث على أن إتيان الكاهن أو العراف منهي عنه، وأن سؤاله كبيرة من الكبائر الذنوب اسمها عظيم يترتب عليه ألا تقبل صلاة المرء 40 ليلة من عظم الإثم، وأنه إن سأل فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا الحكم واضح، كفر كفر إيه؟ ها؟ كفر لا صدقه، ركزوا، ها كفر إيه؟ كفر أكبر مخرج عن الملة. إذا تبين ذلك فقوله صلى الله عليه وسلم من أتى عرفا فسأله عن شيء، هذا فيه عموم، سأله عن شيء يعني عن أي شيء، سواء كان فيما مضى عن الضالة مثلا أو عن شيء مفقود أو عن شيء في المستقبل، فإنه لا تقبل له صلاة 40 ليلة. وسبب ذلك أن العراف لا يستدل على ما غب أمور ظاهرة أو بتجربة أو بأسباب معلومة، وإنما يستعين بالجن، والاستعانة بالجن شرك، لأن الجن لا يعينون الإنسان إلا إذا تقرب إليهم وأعطى بعض العبادة. خذوا بالكم معي هنا، هعيد تاني. وسبب ذلك أن العراف لا يستدل على ما غاب بأمور ظاهرة أو بتجربة أو بأسباب معلومة. يعني بناء على ذلك ممكن أشياء غابت مني أصنع بعض التجارب أو بعض الاستدلالات العلمية لأصل إليه، هذا لا شيء فيه مطلقا، هذا من باب الأسباب والمسببات. كذلك فيما يستقبل بخلال التجربة نقول يعني مثلا ستأتي رياح كذا وكذا، لعل الله يجعلها سببا لكذا، هذا لا بأس به مطلقا أبدا، لأننا أسندنا الفعل إلى الله عز وجل واستدلنا على ما هو كائن بأمور معينة بالتجربة. أما على سبيل الجزم والقطع هذا لا يجوز. طيب، إما الكاهن والعراف ما استدل على الأمور الغائبة بأمور ظاهرة أو بتجربة أو بأسباب معلومة. يعني مثلا على سبيل المثال وهذا موجود، التقنية الحديثة استطاعوا أن الإنسان لو محتفظ ببعض الصور على بعض الهواتف المحمولة ثم محاه. حدثني بعض الناس أنه في فترة معينة من الزمن يستطيع بطريقة معينة يسترجع كل ما كان على الهاتف من صور، ومن أجل ذلك نقول بملء الفي أن الاحتفاظ بأي صور لذوات الأرواح على الهواتف المحمولة محرم ولا يجوز، لأنه ما خرج عن نطاق الصور، أضف إلى ذلك المفاسد المترتبة على ذلك. كل واحد يراجع نفسه تاني، لك بنت بقى مفكر ان مفيش غيرها في الدنيا، او لك مثلا 10 عيال حطتهم واحد ورا واحد كده تتنعم برؤيتهم في، لو كلما او كلما طلبتك الزوجة ظهرت صورتها النيرة امامك، لا هذا كلام باطل، هذا كلام ينبغي ان نتنزه عنه بل نبتعد عنه. يبقى بناء على ذلك في طريقة علمية نستطيع ان نسترجع ما فات. طيب، ما الذي يمنع ان يكتشفوا مخترعات وامور معينة؟ الشخص كان ماشي من هنا، مر محرم هنا منذ 5 ساعات، منذ يومين، يستطيعون بطريقه معينه ان يسترجعوا لعل له اثر بقي على الجدر على الارض الى غير ذلك، ويستفيدون من هذا بمعرفه من كان هنا منذ 5 ايام ومن 7 ايام. هذا وارد، وهذا علميا مقبول، وإن حدث فليس من ادعاء الغيب لأنه ربط بأسباب علمية وبتجارب وباستدلال محقق. الإشكالية في أن الكاهن والعراف بيدعي علم ما خفي عنا عن طريق الجن والشياطين. طيب قلنا طريق الجن والشياطين استعان بهم شرك بالله، ووجه الشرك أنهم بالأدلة الشرعية لا يعطون أحدا شيئا من المعلومات إلا إذا تقرب إليهم بشيء من الطاعات، وهنا جاء كون أن الاستعاذة بهم شرك أكبر مخرج عن الملة. يقول لأن الجن لا يعينون الإنسان إلا إذا تقرب إليهم وأعطى بعض العبادة لهم فيمكنهم ليستمتعوا به، كما قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني زاد الجني الإنسي رهقا وإثما وبلاء. قوله لم تقبل له صلاة 40 ليلة، اختلف العلماء هنا هل عدم القبول يعني الإجزاء ولكن لا يثاب، أم أنها لا تقبل بمعنى أنها لا تجزئه ولو صلى ولكن يجب عليه أن يفعلها يعني أن يقيمها وأنه لا يثاب عليها لأنها لم تقبل منه. وهذا في نظائره في تفسير عدم القبول، هل عدم القبول يعني عدم الإجزاء أو عدم الثواب، والظاهر هنا أن عدم القبول بمعنى عدم الثواب، لكنه إذا أداها سقط عنه الفرض لإجماع الأمة أنه لا يجب عليه أن يعيدها بعد انقضاء 40 ليلة. وأما تصديق الكاهن أو العراف يعني إذا سأل كاهنا فصدقه كما في الحديث، فظاهرهم هو أنه قال فقد كفر بما أنزل على محمد، هذا في حال السائل المصدق، فكيف بحال الكاهن نفسه؟ يعني توعد السائل الذي يأتي يسأل ويصدق أنه قد كفر، فكيف بالكاهن أو العراف؟ لهذا هنا مسألتان، الأولى في حكم الكاهن أو العراف، والصحيح أنهم إذا استعانوا بالشياطين في ذلك يعني لم يكونوا دجالين وإنما فعلوا يخبرون عن استعانة بالشياطين فإن هذا كفر ويجب استتابتهم، طبعا استتابتهم أي من ولي الأمر، وهذا ليس لك. معنى كلمة استتابتهم إلى ولي الأمر أي الاستتابة التي يترتب عليها إن لم يتوب تضرب أعناقه، أما الاستتابة منا لا بأس بذلك، توب إلى ربك يا أخي، اتق الله، ارجع إلى دين الله، وإياك أن تفعل ذلك، هذا من باب النصح فيما بيننا. أما المعني بالاستتابة هنا أي الاستتابة التي إن لم يتوبوا تضرب أعناقهم تطبيقا لشرع الله، فإن تابوا وإلا قتلوا عند كثير من أهل العلم على تفصيل مرة معنا في حكم الزندقة وأمثاله. المسألة الثانية في حال السائل قال النبي عليه الصلاة والسلام فقد كفر بما أنزل على محمد، وهنا الكفر هل هو كفر أكبر مخرج عن الملة أم كفر أصغر كفر دون كفر، أم يتوقف فيه فلا يقال كفر أكبر ولا أصغر لعدم الدليل على ذلك؟ 3 أقوال لأهل العلم. الأول من أهل العلم المعاصرين ومن من قبلهم من قال إنه كفر أكبر بظاهر قوله فقد كفر ويفتي به عدد من مشايخنا هنا. الثاني من أهل العلم يقول كفر دون كفر، وهذا أظهر من حيث الدليل لأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وحديث مسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، فرتب عدم القبول على السؤال والتصديق معا، فيتضح بالحديثين أن من أتى العراف أو الكاهن فسأله عن شيء فصدقه أنه كفر بما أنزل على محمد وأنه لم تقبل له صلاة 40 يوما. اكتب عندك وهذا الاستدلال فيه نظر، بل الصواب أن هناك فرق بين إتيان الكاهن وبين سؤاله وتصديقه، بل هناك فرق بين إتيان الكاهن وبين سؤاله وتصديقه. فالأول معصية يترتب عليها عدم قبول صلاة 40 ليلة، والثاني كفر بالله. وهذا الحال يدل على أن الذي أتى الكاهن أو العراف فصدقه أنه لم يخرج من الملة، لأنه حد صلى الله عليه وسلم عدم قبول صلاته بأربعين يوما. والذي والذي أتى الكاهن إذا حكم عليه بأنه كافر كفر أكبر مرتد وخارج من الملة فإن صلاته لا تقبل بتاتا حتى يرجع إلى الإسلام. قال الطائفة من أهل العلم دل قوله لم تقبل له صلاة أربعين ليلة على أن قوله كفر بما أنزل على محمد أنه كفر أصغر وليس بالكفر المخرج من الملة، وهذا القول صحيح وهو الذي يتعين جمعا بين النصوص. فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام من أتعرفا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة يدل على أنه لم يخرج من الإسلام لم يخرج من الإسلام. والحديث الآخر هو قوله من أتى كهنا أو عرفا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد يدل على كفره، فعلمنا بذلك أنه كفره كفر أصغر وليس كفر مخرج عن الملة. هذا أحد الأقوال في مسألة كفر من أتى الكاهن فصدقه بما يقول. اكتب عندك ولا يلزم، ولا يلزم من إتيان الكاهن وسؤاله التصديق. وعليه يبقى الفرق بين الحديثين، وهو الذهاب مع السؤال، وهو الذهاب مع السؤال كبيرة ما لم يكن مقترنا بالتصديق. أما التصديق فهو كفر بالله، وأرجو أن تاخذوا بالكم من المسألة دي يا أخوان. تاني، النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما، فعلق النبي عليه الصلاة والسلام عدم قبول صلاة أربعين ليلة على السؤال ولم يتطرق إلى التصديق، وأفرد التصديق بسؤال فقال من أتى كاهنا أو عرفا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، ففرق بين المترتب على المعصيتين بفرق، وهو كفر والأمر الثاني لم تقبل له صلاة أربعين يوما. ولا يلزم، ودي أهم شيء، ولا يلزم من السؤال التصديق أم يلزم؟ ها؟ يلزم أم لا يلزم؟ ما أنا ممكن الأخ ربنا يعافيه ذهب وسأله فتكلم وهو لم يصدقه لأنه عارف أنه هو كذاب، ولكنه يأثم ويرتكب كبيرة بمجرد الذهاب، فلا يلزم من السؤال الايه التصديق، لا يلزم من سؤال الكاهن الايه التصديق. وعليه يبقى الفرق بين الحديثين، وهو أن الأول كبيرة من الكبائر والثاني كفر بالله عز وجل. يقول والثاني أن الناس يصدقون العراف والكاهن لا على اعتبار أنهم يدعون علم الغيب وإنهم ينفذون على علم الغيب بأنفسهم، ولكن يقولون هذا يعني أن ربما قال هذا من استراق مما استرقته الشياطين، فيكون لهم شبهة فيما يصدقون به، وهذه الشبهة تمنع من أن يعتقدوا فيهم أنهم يعلمون علم الغيب مطلقا. وهذا يكثر في حال من يصدق من ينتسبون إلى الصلاح ويظهر عليهم الولاية والصلاح ويخبرون بالمغيبات والناس يصدقونهم على اعتبار أنهم يحدثون بذلك، ولهم في ذلك كما ذكرت شبهة، وهذه تمنع من إخراجهم من الملة والكفر الأكبر. لهذا صار الصحيح هو القول بأن تصديق الكاهن يعني في الخبر المغيب بخصوصه، يعني من أتى فسأل فصدق بالخبر بعينه أن هذا كفر دون كفر لا يخرج من الملة، لكن يجب معه التعزير البليغ والردع حتى ينتهي عما سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا. القول الثالث وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يتوقف فيه فلا يقال هو كفر أكبر ولا أصغر، لأن الحديث أطلق ثم لبقاء الردع في الناس والتخويف في هذا الباب. المسألة الرابعة، الشبهة التي ذكرناها من استراق السمع هي التي جاءت فيها الآيات أن الشهاب يرسل على الشياطين الذين يسترقون السمع، واستراق السمع له ثلاثة أزمنة. الزمن الأول ما كان قبل البعثة، أي قبل أن يوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يعني في حال أهل الجاهلية، وهذا كان كثير لحكمة لله في ذلك، كان استراق السمع كثيرا، ولذلك كان ما يقبل به الكهان ويصدقهم الناس فيه كان كثيرا. المرحلة الزمنية الثانية، بعد أن أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإن السماء ملأها الله حرسا شديدا وشهبا كما قال في سورة الجن مخبرا عن ذلك عن قول الجن في صدر السورة قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا إلى أن قال وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا فدل على أنها ملئت ولم يعهدوا ذلك من قبل يعني أن الله عز وجل جعلها محروسة لأجل وقت تنزل وحيه على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم حكمة منه وإلا فالله عز وجل قادر على أن لا يأذن بشيء من استراق السمع لكن لله الحكمة والابتلاء لعباده فمنعوا من الاستماع ومنعوا من استراق السمع وبقي ما ينفذ القليل جدا بالنسبة إلى ما سبق. المرحلة الثالثة هي ما بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام فإن ظاهر الأدلة يدل على أنها لم تخلو السماء أو لن تخلو بعد ذلك من الشهب ومن حراستها في ذلك لئلا يدعي أحد النبوة وتكسر الشبهة معه فيما يخبر بالمغيبات ممن يدعي النبوة. وإذا كان الأمر كذلك في هذه الأحوال الثلاث فإن ادعاء علم الغيب كفر إما لتهدمه على ما يختص الله به أو لأنه لا يدعي علم الغيب إلا من يستعين بالجن ويتقرب إليه. وأما الذي يصدق من يدعي علم الغيب في بعض الأحوال مثل ما ذكرنا فهذا له تفاصيل في ذلك والواجب أن يعتقد أن الغيب كما قدمت في أول المسائل مختص بالله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد. وهذا يعم لأن أحد النكر في سياق النفي فتعم كل أحد ثم استثنى الله عز وجل فقال إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا فاستثنى الله الرسول الملكي والرسول البشري فيما يطلعهم عليه من علم الغيب لدليل صدقهم أو لحكمة الله في ذلك. المسألة الخامسة الكهانة والعرافة متنوعة الصور ففي الزمن الأول كان لها صور متعددة مثل الضرب بالحصى والخط وهذا لا دليل منطقي ولا سبب كوني ولا شرعي يدل على النتيجة التي يدعونها لكن يجل على الناس بأن يجعل شيئا لا يفهمه الناس يدعي الكاهن أو العرف أو الضارب بالحصى أو رمل إلى آخره يدعي أنها تدله على المعلومة وهي في الحقيقة لا يستدل عليها بالخط ولا يستدل عليها بالخشب التي يكتب عليها لا يستدل عليها بالحصى وإنما هي من الشياطين وهذه الأشياء المختلفة منها ما هو قديم ومنها ما هو حديث في أنحاء شتى لكن كلها يظهرونها أنها سبب وليست بسبب. وبخصوص الخط فإنهم يدعون دجلا وكذبا أن هذا من علم الله لبعض أنبيائه وهذا قد يذكر بعضهم عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الخط كما رواه مسلم في الصحيح كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك يعني أن أصل الخط أنه آية لنبي من الأنبياء علمه الله نبي من الأنبياء ليكون دلالة على ما يعلمه الله وبقي في الناس لكن لا يوافقون آية النبي لأن آية النبي لا يستطيع أحد أن يفعلها لأنها آية مختصة به ولو كانت آية النبي تكون لكل أحد لما خص النبي بالآية لهذا قال كان نبي من الأنبياء يخط. خذوا بالكم معنى الآية هنا المعجزة تنسوش معنى الآية المعجزة يبقى لما يقول كان نبي من الأنبياء يخط يبقى خط النبي هنا معجزة ومعلوم أن معجزات الأنبياء لا يأتي بها أحد قط ومن أتى بكرامة أو بخارقة للعادة وادعى النبوة وعلامته الآية التي أتى بها فلا شك أنها خارقة شيطانية وأنه دجال وأنه كاذب. ثم قال فمن وافق خطه فذاك فقوله فمن وافق خطه فذاك هذا من الإحالة إلى مستحيل يعني أن أحدا من هؤلاء الذين يخطون والكهنة والعرفين ومن نحى نحوهم لا يمكن لأحد أن يقول هكذا خط ذاك النبي أو أن هذه آية من جنس آية ذاك النبي فالكهنة والذين يخطون ويدعون علم الغيب من أن الخط كان من عند الأنبياء يرد عليهم بهتين الجهتين الأولى أنه آية وآية النبي لا يمكن لأحد أن يدركها والثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أحال على مستحيل فقال فمن وافق خطه فذاك وهذا لا يمكن لأحد أن يدركه لهذا الخط في الرمل والضرب بالحصى والخشب وأنواع ذلك هذه من الصور القديمة وهي موجودة الآن في بعض البلاد وهي كلها من وسائل الكهان ومن نحى نحوه. ومن الصور الحديثة التي اختلف فيها العلماء هل تدخل من الكهانة أم لا تدخل وهل هي من استخدام الجن وعلم الغيب أم لا تدخل ما يسمى بالتنويم المغناطيسي وهذا له صفة وثم كتب كثيرة مؤلفة في ذلك من مختصين في هذا في أوروبا وفي مصر ولبنان. فهناك معاهد تعلم هذا الذي يدعون أنه فن أو علم من العلوم. وقد أفتت اللجنة الدائمة عندنا في فتوى مشهورة مطولة بأن التنويم المغناطيسي ضرب من ضروب الكهانة واستخدام الجن ليتسلط الجني حسب ما عبروا على الإنسي فيحمله ليرتفع عن الأرض ويخبر بأمور مغيبة ويتسلط على نفسه وعلى روحه فيكون له عليها سلطان. وثم صور كثيرة اليوم في عدد من البلاد والعياذ بالله ثم معاهد لتعليم عدد من هذه الأمور المنكرة. والواجب على المسلمين جميعا أن ينكروا هذا أشد الإنكار لأنه تهدم على ما يختص الله به أولا، ثم لأنه لا يكون إلا بالإشراك بالله إذا صدق استخدامهم للجن، ثم ثالثا إنه لفتح باب الدجل وباب الكذب على الناس وأخذ أموال الناس بالباطل. وما يأخذه المتكهن من المال فهو حرام عليه وخبيث، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهني، يعني أنه كذب محرم خبيث. كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج. كلمة الخراج هو مال يتفق السيد مع غلامه على أن يعطيه له كل يوم، وهذا غير المكاتبة. يبقى عاوزين نفرق بين الخراج وبين المكاتبة. طبعا كما تعلمون أن العبد يكون ملكا لسيده، وكل ما يأتي به من أعمال ومن دخول هو لسيده. فالشرع المطهر أجاز للسيد أن يتفق مع عبده أو غلامه على جزء معين يعطيه له كل يوم، وما تكسب بعد ذلك فهو له. يبقى الخراج جزء يعطيه الغلام لسيده كل يوم أو حسب ما يتفق، وما كسبه العبد غير ذلك فهو له. أما المكاتبة غير كده، المكاتب يتفق السيد مع غلامه على مبلغ معين من المال يدفعه، فإذا دفعه يكون حرا. دي المكاتبة، الخراج غير المكاتبة. كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج وكان أبو بكر يأكل من خراجه. فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك. فهذا الذي أكلت منه، فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. طبعا وقع في بعض الروايات أن الذي أكله أبو بكر كان لبنا، شرب اللبن. فهذا من حيث الكذب الحرام، من حيث السؤال الحرام، وذلك لعظم هذا الذنب. فإنه لا يجوز إقراره، ويجب على من يقدر على إنكاره أن ينكر، وعلى أهل الحزبة ومن يلي هذا الأمر بخصوصي أن لا يتساهلوا في ذلك، وكذلك على الدعاة إلى الله وأهل العلم أن يبينوا ذلك لأنه من مسائل التوحيد. قوله: ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فيه مسائل: المسألة الأولى أن مخالفة الكتاب والسنة وإجماع الأمة هذه مذمومة وضلال، وقد تصل بصاحبها إلى الكفر في باب الاعتقاد أو في باب العمليات أو في أبواب السلوك والواقع، يدل على أن طائفة ممن ادعوا الصلاح والسلوك والزهد والعبادة ادعوا أشياء تحصل لهم بالإلهام وبخبر الغيب أو بأحوال لم يدل عليها الكتاب والسنة، وأجمعت الأمة على خلافه. وهذا كثير في من يدعون التصوف ممن كانوا في زمن الطحاوي وما قبله. فالطحاوي رحمه الله قرن فيما ترى ما بين تصديق الكهان والعرافين وما بين ادعاء أشياء تخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، لأن الناس قد يظهر لهم في موضوع الغيب عدم تصديق الكاهن والعراف، لأن الكاهن والعراف حالهما معروف، والناس يحذرون من أهل الكهانة، سيما في الأوقات القريبة من السنة أو التي تظهر فيها ألوية السنة، فيكرهون الكهانة والعرافة ويكرهون الكاهن والعراف لأنهم من أولياء وإخوان الشيطان. لكن مسألة الصالحين والأولياء ومن يظهر الصلاح فإن هذه قد تشتبه كما هو الواقع في كثير من أحوال المسلمين الماضية والحاضرة. لهذا قرن بينهما، لأن مسألة الكاهن والعراض ظاهرة، لكن أيضا لا نصدق من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة ممن ظهره الصلاح ويدعي أحوالا أو العلم بأمور الغيب. طيب اكتب عندك، أهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. المسألة الثانية، الذين نسبوا إلى الولاية بفتح الواو وعدوا من الأولياء وأهل الزهادة فئات مختلفة متنوعة، منهم الغلاة، الغلاة الذين زعموا أنهم يوحى إليهم، ومنهم من هم دونهم ممن يزعمون أنهم يلهمون ويخبرون بالغيب، ومنهم وهم دونهم من يزعمون أنهم على قدرة في تغيير الأحوال والعلم بالضمائر، وإنهم يحدثون بما أحدثه الناس بعدهم. ولا شك أن طريقة السلف في الزهد والعبادة هي التي أجمعت عليها الأمة، وهي أنهم يتعبدون ويتزهدون ويرجون الله، ولا يدعون شيئا من أحوال الكهان والعرافين، ولا الإخبار بالغيب، ولا الأحوال الشياطينية المختلفة التي تسمى الكرامات عند بعضهم. المسألة الثالثة، الواجب على كل مسلم أن يعتقد أن علم الغيب مختص بالله، وأنه قد يعطي بعض علم الغيب لرسول، والرسول هو الذي جاء في قوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يستك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربه. فالذي استثنى هو الرسول، فالذي استثني هو الرسول، والرسول نوعان، رسول ملكي نسبة للملائكة ورسول بشري، وهؤلاء يستثنون فيما أراد الله أن يعلمهم إياه من أمور الغيب لحكمته ولكمال علمه وقدرته. أما من ليس برسول فلا يكشف له الغيب، لكن قد يكون لبعضهم كرامة ليست من باب كشف الغيب المستقبلي، ولكن هو من باب الكشف العلمي الذي سبق أن ذكرناه في نحو قصة عمر مع سارية، حيث قال له يا سارية الجبل الجبل، يعني إلزم الجبل، فصار بالنسبة إلى عمر كشف علم ليس علما للغيب المستقبلي، كشف علم أو بصري، فرأى الجبل ورأى سارية، وبالنسبة إلى سارية أيضا سمع كلام عمر، فصار بالنسبة له كشف سمعي، وهذا من جهة الكرامة، وقد أوضحنا ذلك في قوله ونؤمن بما جاء من كرامتهم وصح عن الثقات من روايتهم. المسألة الرابعة، ذكر الشارح ابن أبي العز أحوالا متنوعة في من يدعي أشياء مخالفة للكتاب والسنة وإجماع الأمة فيرجع إليه فيها، وينبه زيادة على ذلك أن طائفة أسمت نفسها بالطائفة الملامتية أو الملامية، وهذه الطائفة المصفية نشأت في أواخر القرن الثاني الهجري، تزعمها طائفة من الزهاد والعباد الذين أرادوا تصفية النفوس وتحقيق الإخلاص، فصاروا يظهرون حالا خلاف ما هم عليه، ويظهرون المعصية، ويظهرون خلاف الطاعة والتفريط في الواجبات لأجل أن يذمهم الناس، وهم في الحقيقة في داخلهم ليسوا على هذا الأمر ويكرهونه، وهم من أهل العبادة والزهد، فأرادوا الإخلاص عن هذا الطريق، وهذا لا شك حال تخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فإن العبد المكلف يجب عليه أن يستقيم على الطاعة وأن يحقق الإخلاص كما أمره الله في حاله ظاهرا وبطنا. فإذا هذه الجملة، ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، تدل على عدم تصديق كل من ادعى الولاية وهو يدعي شيئا من علم الغيب أو يدعي شيئا من المقامات العلية أو من الوحي أو من الإلهام مما يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. طيب، في هنا معلومة ذكرها الشيخ في الهامش عن الإمام أبو الفرج الجوزي في تلبيس إبليس، اكتبها عندك، اللي موجود عنده في الهامش يقرأها، ومن لم توجد عنده يكتبها. قال ابن الجوزي في تلبيس إبليس، وقد تسمى قوم من الصوفية بالملامتية، وقد تسمى قوم من الصوفية بالملامتية فاقتحموا الذنوب فقالوا مقصودنا أن نسقط من أعين الناس فنسلم من آفات الجاه والمرائين. وهؤلاء مثلهم، ده كلام أبو الفرج الجوزي، نعم، فنسلم من آفات الجاه والمرائين، من آفات الجاه والمرائين. وهؤلاء مثلهم كمثل رجل زنى بامرأة فأحبلها، فقيل له لم تعزل؟ فقال بلغني أن العزل مكروه. طبعا شيء عجيب، والله يا أخوانا شيء عجيب يعني. فقيل له وما بلغك أن الزنا حرام؟ وهؤلاء الجهلة قد أسقطوا جاههم عند الله، ونسوا أن المسلمين شهداء الله في الأرض، يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا، الشرح يريد رحمه الله وأجزل له المثوبة بهذه الجملة من هذه العقيدة النافعة، أن أهل السنة والجماعة، أهل الحديث والأثر، أدعوا السلف الصالح، يرون الجماعة حقا ثابتا أحقه الله وأحقه رسوله صلى الله عليه وسلم، وخلافه الباطل، وأنهم يرون الجماعة صوابا في الالتزام بها وفي التمسك بها وفي الحال والمآل وفي الدنيا والآخرة، وأن خلاف الجماعة والتمسك بها أنه باطل وغلط وضلال، وقابلها بقوله والفرقة زيغا وعذابا، يعني يرى أهل السنة والجماعة، أهل الحديث والأثر، أتباع السلف الصالح، يرون الفرقة بأنواعها زيغا عن الصراط وبعدا عما أمر الله به من الاعتصام بحبله والاتباع لرسوله، ويرونها أيضا عذابا، يعني عقوبة تعاقب بها الأمة، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. وسبب إيراد هذه الجملة في العقائد أمران. الأمر الأول أن أعظم ما حصل به الزيغ والذم في الأمة وإضعاف الأمة والبدع والمحدثات والشرك وجميع المبقات بأنواعها، إنما حصل من جراء ترك الجماعة والأخذ بالفرقة أو استحسان الفرقة. طيب اكتب عندك من باب التنبيه فقط: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. الأمر الثاني أن الفرق الضالة رأت الفرقة خيرا وطلبتها، ورأت الجماعة ضعفا فنبذتها، ومخالفتهم وترك سبيلهم هو سمة الفرقة الناجية الذين قال فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق: كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. إذا تبين ذلك فها هنا مسائل: المسألة الأولى في قوله نرى، كلمة نرى في هذا الموطن يراد بها الاعتقاد، يعني ونعتقد، وليست مذكورة لأجل أن المسألة اجتهادية كما يعبر الفقهاء: أرى كذا وأرى أن هذا أن الأظهر كذا، فيما سبيله الاجتهاد. فكلمة نرى في كتب أهل السنة في كتب العقائد إذا جاءت بصيغة الجمع فإنه يراد به ما قرره أئمة أهل السنة والجماعة في عقائدهم دون خلاف بينهم. المسألة الثانية: الجماعة جاء ذكرها في حديث الافتراق وفي أحاديث أخرى كقوله صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وقوله من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرغ جماعتكم فاقتلوه. وكذلك قوله في حديث الافتراق إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي رواية من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فكلمة الجماعة جاءت في عدد من الأحاديث نصا، وجاءت في القرآن معنا في قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وفي قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني جميعا دون تفريق، والسلم في الآية يعني الإسلام. ادخلوا في السلم كافة يعني ادخلوا في الإسلام كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، بأن تفرقوا بين أمر وأمر من أمور الإسلام فيجب الدخول فيه كافة، وأن لا يقول المسلم إذا أسلم أنا أدخل في بعض الإسلام ولا أدخل في بعض، أو ألتزم ببعض ولا ألتزم ببعض، أو أقر ببعض ولا أقر ببعض ونحو ذلك. والجماعة في هذا الموطن اختلف السلف في تفسيرها على عدة أقوال، يعني الآية والحديث وفي غيرهما أيضا من كلام السلف، والذي يجمع كلام السلف كما أوضحته في غير الموضع أن الجماعة نوعان، جماعة في الدين وجماعة في الأبدان والدنيا، وأن النصوص تشمل هذا وهذا، وأن من فصل من السلف الجماعة بجماعة الدين فإنه يعني من الصحابة والتابعين، فإنه تفسير للشيء ببعض أفراده كما هو عادة السلف، ومن فسرها بأنها جماعة الأبدان والاجتماع على الإمام وولي الأمر فإنه يعني بها فردا أو بعض أفراد الجماعة. فالجماعة نوعان، جماعة في الدين وهي الأساس الأعظم بما أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله، فإن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لأجل أن يجتمع الناس في دينهم، وهو توحيد الله وعبادته وحده دون ما سواه، والبراء من الشرك وأهله، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي جاء في نحو قوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، يعني واجتمعوا عليه، وهو المذكور في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا الاجتماع من أجله يجاهد المجاهد ويدعو الداعي، وهو الذي من أجله أتى الله الآيات البينات، أن يجتمعوا لأجل تحقيق الدين، لأجل أن لا يفترق الناس في الالتزام بما يرضي الله فيما يستحقه من في العبادة والطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فيدخل هنا في الاجتماع، الاجتماع في ملازمة الإسلام والالتزام به، وأن لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، وأن ندخل في الإسلام كافة دون تفريق ما بين مسألة ومسألة من حيث الاعتقاد والإقرار والإذعان والالتزام. والنوع الثاني من الجماعة هو جماعة الأبدان، يعني اجتماع الأبدان والدنيا بملازمة الطاعة من ولاه الله الأمر، والسمع والطاعة في غير معصية لله، وهذا النوع وسيلة لتحقيق الأول، فالأمر به والنهي عنه الخروج عن الولاء، والأمر بالاجتماع فيما أحب الإنسان وكره، كما جاء في الحديث على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. هذا به يتحقق الاجتماع في الدين، والتفريط في الأول أو في بعضه يعاقب الله به بالفرقة في الثاني أو في بعضه، كما سيأتي في البحث في الفرقة، وكذلك التفريط في الثاني وهو السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية والاجتماع وعدم الخروج، فالتفريط في الثاني ينتج التفريط في الأول أو في بعضه. ولهذا ما من فرقة في الأبدان حصلت في الأمة إلا وكان معها وبعدها من الافتراق في العقائد ونفوذ البدع والمحدثات ما لا يدخل في حسبان. واضح؟ ولهذا ما من فرقة في الأبدان حصلت في الأمة إلا وكان معها وبعدها من الافتراق في العقائد ونفوذ البدع والمحدثات لا يدخل في حسبان. أمعن النظر في الكلمة وانظر إلى مصرك تجد الأمر أوضح من شمس النهار. ولهذا ما من فرقة في الأبدان حصلت في الأمة، فرقة في الأبدان الخروج على الولاة والدعوة إلى التفرق والتشرذم والتحذب، إلا وكان معها وبعدها من الافتراق في العقائد ونفوذ البدع والمحدثات ما لا يدخل في حسبان. فالأمران مترابطان، والجماعة مطلوبة في هذا وهذا ومأمور بها، وجماعة الدين واجتماع الناس في دينهم حق وصواب، وإحداث المحدثات باطل وغلط وضلال، وكذلك الاجتماع في الأبدان والدنيا حق وصواب، وخلافه بالفرقة والخروج باطل وزيغ وضلال. المسألة الثالثة، الجماعة جماعة الدين حصل فيها الافتراق أو حصل فيها الخلل، ووقعت الفرقة قبل الافتراق في الأبدان أو قبل اختلال جماعة الأبدان، وذلك حين نشأت الخوارج في عهد عثمان وحدث منهم ما حدث حتى آل الأمر إلى قتل عثمان. ثم بعد ذلك وقعت الفرقة واختلت الجماعة، وهذا يؤخذ منه أن من دعا إلى الدين والاجتماع عليه وتحقيق التوحيد ونبذ البدع ووسائل الشرك والبدع وإحلال الحلال وتحريم الحرام والأمر بما أوجب الله والنهي عن ضد ذلك، أن هذا في الحقيقة يدعو إلى الاجتماع في الأبدان، لأنه إذا اجتمع الناس في دينهم آل الأمر إلى اجتماعهم في أبدانهم، والمسائل مرتبط بعضها ببعض. ولهذا كان من اللوازم على كل من يطلب معرفة منهج السلف والأئمة وأهل الحديث أن ينظر إلى التلازم العظيم ما بين الجماعة الأولى والجماعة الثانية، أو الاجتماع الأول والاجتماع الثاني، والتوازن فيما بينهما هو سبيل أهل العلم. فإن الناس في هذين الأمرين على ثلاثة أنحاء: الفئة الأولى من قدم تحقيق المطالب الدينية ورعاه حتى لو حصل خلل في الاجتماع في الأبدان، وهذه هي طريقة يعني حسب باعتقادهم من ظل في هذا الباب وغلى من الخوارج والمعتزلة، ومن رأى رأيا يشابه ما قال الخوارج والمعتزلة ونحوهم. الفئة الثانية من تساهلت فرأت المحافظة على الجماعة في الأبدان والدنيا سبيلا لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة الواجبة وإعلان الحق بضوابطه الشرعية في أمر الجماعة، فتركوا إنكار المنكر من الشرك والبدع تساهلا وضعفا. والفئة الثالثة هم الراسخون في العلم ومن تولاه الله بتوفيقه، فإنهم أخذوا بهذا وهذا فدعوا إلى الاجتماع في الدين وتحقيق ذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبنشر العلم النافع والدعوة إلى ذلك وبالنصيحة بطرقها الشرعية، ولم يروا ذلك مخالفا لما أوجب الله من الاجتماع في الأبدان والدنيا، فوازنوا بين هذا وهذا وأجروا الحكمة في هذا وهذا. ولا شك أن أحوال الناس تختلف في مثل هذه المقامات ما بين مقام الأمن ومقام الخوف ومقام الفتنة ومقام الاستقرار، والراسخون في العلم ومن تبعهم يضعون لكل شيء موضعه، فلا يتركون الأمر والنهي والدعوة والنصيحة لأجل توهم أن هذا يفرق، ولا يأمرون مع مظنة وجود الفرقة. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله في رسالته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الآمر والنهي إذا ظن أنه ستحدث مفسدة لأمره ونهيه أكبر مما أمر به ونهى فإنه لا ينكر، وقال يأسم إذا أنكر. طبعا هذه الفقرة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لابد أن تفهم مع بقية الكلام، لأن دائما وأبدا إسقاط الحكم على الواقع هذا يلزم منه من يفعله يكون من أهل العلم ومن المجتهدين. يعني هنا شيخ الإسلام يقول إيه؟ أن الآمر والناهي إذا ظن أنه ستحدث مفسدة لأمره ونهيه أكبر مما أمر به ونهى فإنه لا ينكر، فإنه لا ينكر، وقال يأسم إذا أنكر. طيب يا ترى هل هذا الأمر يعني مفوض لكل أحد؟ أبدا، ما هو في الحالة ديت ممكن إيه؟ لو وجد ابنه على معصية أو ابنته أو زوجه على معصية ونهاها عن ذلك فقالت والله إن نهيتني لن أصنع لك طعاما، قال لك يبقى كده مفسدة، وبناء على ذلك الأمر لا يا أخوان. ما هو كثير من الناس زي بالضبط مسألة هجر المبتدئ، أنت دلوقتي بتقول أنا ههجر المبتدئ والشرع أمر بذلك، وقلنا مرارا وتكرارا أن هجر المبتدئ بخلاف هجر العاصي، ديت غير ديت، وأن هجر المبتدع واجب على الدوام حتى يقلع المبتدع عن بدعته، أما هجر العاصي فيهجر أثناء المعصية فقط وجوبا، وعدا المعصية يترتب على المصلحة والمفسدة، وهذا الذي دلت عليه الأدلة وهذا مذهب السلف الصالح. فمسألة أنه إذا أمر بمعروف ونهى عن المنكر ترتب على ذلك مفسدة، لا، الذي يقرر المفسدة هم أهل العلم أهل الاجتهاد، أما أن يفوض الأمر لكل من أمر ونهى لن يأمر أحد بمعروف ولن ينهى أحد عن المنكر، لأنه من لوازم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حدوث مفاسد تماما، كوجود المشقة الملازمة لكل طاعة، فيه طاعة من الطاعات تنفك عن المشقة يا أخوانا، فيه ولا ما فيش؟ لا يوجد أبدا. طب احنا هو في طاعة هو في مشقة ولا ما فيش مشقة؟ في مشقة، قاعد مثلا 3-4 ساعات وتجلس على هيئة معينة وأنا مثلك ومتقيدين، كلما أحدث أحدنا قام وتوضأ وتركنا شيئا من متاع الدنيا وأتينا، مشقة لازم، يبقى كل طاعة فيها مشقة، والأمر بالمعروف نعمك من أعظم الطاعات، لابد أن يكون فيه مشقة ولابد أن يترتب عليه شيء من المفاسد، ولكن أن يقول المرء أمرت بالمعروف ترتب على ذلك مفسدة ومن أجل هذا أترك الأمر بالمعروف نعمك، لا، هذا الكلام ليس على الإطلاق، بل لابد الذي يقرر هذا ويطبقه يكون من أهل العلم ومن أهل الخبرة والحشمة والدربة، لأن الشريعة جاءت بتحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. وهذا بخلاف التوهم. أهم هنا بقى مسألة التوهم والظن الراجح واليقين شغلة العلماء، شغلة العلماء. وهذا بخلاف التوهم، لأن التوهم غير الظن الراجح، غير ما يعلمه أهل العلم مما ستحدثه الأمور. فالتوهم هذا راجع للخوف. هناك إنسان يخاف أن يقول لفلان اتق الله في كذا وكذا أو صل الصلاة، ويتوهم أن كل شيء سيؤثر على النفوس وأن كل شيء سيتغير إلى آخره. وهذه حيلة وطريقة من ترك ما أوجب الله، وهي طريقة بني إسرائيل التي ذم الله والناس عليها. لهذا يجب في هذه المسائل أن يؤخذ بطريقة أئمة الإسلام والراسخين في العلم ممن رعوا هذا وهذا، وأن الاجتماع في الدين هو الأصل الذي يجب أن يدعى إليه، وأن الاجتماع في الأبدان والدنيا هذا أصل عظيم يجب المحافظة عليه والموازنة بين هذا وهذا، إنما يدرك أهل العلم الراسخون. ومضلة الخوارج يعني في أصلها إلا لأجل أنهم رأوا أن تحقيق ما يظنون من الشريعات يحصل بقتل عثمان وبجمع الناس على ما يرون، ثم حصل من المعتزلة ما حصل إلى آخره، فحصل الفساد والشر بسبب التفريط في الموازنة والوسط في هاتين المسألتين العظيمتين. المسألة الرابعة في قوله ونرى الجماعة حقا وصابا، معنى حق يعني أنه واجب وثابت، والحق إما أن ينص الله على أنه حق أو يعلم بما نص الله عليه، والجماعة علمنا ذلك بدلالة ما نص الله عليه. وصوابا يعني أن من سلك غير طريقه فهو على غير السبيل، وأن من أراد الصراط المستقيم فهذا هو الصواب وهو ملازمة الجماعة. دقائق إن شاء الله. ونرى الجماعة حقا وصوابا، معنى حق يعني أنه واجب وثابت، والحق إما أن ينص الله على أنه الحق أو يعلم بما نص الله عليه. الجماعة علمنا بذلك بدلالة ما نص الله عليه صوابا، يعني أن من سلك غير طريقها فهو على غير سبيل، وأن من أراد الصراط المستقيم فهذا هو الصواب وهو ملزمة الجماعة. نلاحظ يا أخوانا في كلام الشارع وكلام الإمام الطحاوي رحمة الله عليه لما قال ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا، وقال الجماعة جماعة الدين وجماعة الأبدان. ولما أمر الشارع بلزوم الجماعة كان المقصد به جماعة الدين التي يترتب عليها جماعة الأبدان وعليه. إذا أردنا تكوين جماعة الأبدان فلا بد من جماعة الدين ابتداء، يعني لكي نجمع الناس التجميع الذي أراده شرعا منا ربنا عز وجل يلزم من ذلك الدعوة إلى الجماعة الحق، إلى الكتاب والسنة بفهم الصحيح. يترتب على ذلك أن يتجمع الناس، تجمع الناس يبقى هو التجمع الصحيح. طيب مسألة، هل يلزم إذا دعونا إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وإذا دعونا إلى الجماعة ما وفق الحق وإن كنت وحدك، هل يلزم من ذلك أن يتجمع الناس؟ لا يلزم، ممكن يتجمع ممكن أن لا يتجمع. فإن تجمعوا فهذا الله هذا الذي أراد الله بهم الخير، طب لم يتجمعوا فالخلل فيهم ومنهم وليس فيما دعونا إليه. طيب هل يلزم أو هل من المشروع أن ندعو إلى جماعة الأبدان وبعد ذلك ندعو إلى جماعة الأديان؟ أبدا. هذا الذي قصده الشيخ من هذه الكلمات التي أرى أنها من الكلمات النافعة في الوقت الحاضر بالذات. يبقى نفرق بين أن احنا ندعو إلى الجماعة ما وفق الحق وإن كنت وحدك، وإن شاء الله سيأتي من وراء ذلك خير عظيم. ما أتى يعلم أن الناس ليس فيهم خير وأن الله عز وجل ما أراد بهم الخير. يقول والفرقة زيغا وعذابا، فيه أيضا مسائل. المسألة الأولى الفرقة تقابل الجماعة، وكما أن الجماعة تكون في شيئين والفرقة أيضا تكون في الأمرين نفسهما. الفرقة الأولى الفرقة في الدين، والثاني الفرقة في الأبدان. وعلى هذا تفسير السلفي في آية القرآن في نصوص الافتراق وما بينوا من دلالة بعض الأحاديث، فقولهم سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا دلت على الاعتصام بالقرآن جميعا يعني بأجمعه وهو الجماعة في الدين، وقوله ولا تفرقوا دلت على النهي عن فرقة الأبدان، ولهذا قال بعدها واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فذكر الاجتماع في الأبدان وأمر ونهى عن الفرقة في الأبدان، وقوله في الآية الأخرى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، يعني الفرقة في دين الله. فما ذكر هناك من الاجتماع على الدين والاجتماع على الأبدان يذكر هنا بضده، لأن الفرقة تقابل وتضد الجماعة. المسألة الثانية، الفرقة في الدين التي حصلت في الأمة على مراتب، أعظمها مخالفة أصل الدين بحدوث البدع المختلفة الشركية الكفرية كإنكار صفات الله تعالى وكعبادة غير الله وإقامة المشاهد والحج إليها وتقريب القرابين لها ودعاء الأموات أو التقرب إلى الكواكب ونحو ذلك، كما حصل من الفرق الباطنية أو الفرق الرافضة وما شابهها، ويليها الافتراق البدعي غير الكفري الذي حصل من الخوارج والمرجع والقدرية ومن نحى نحوه. وهذان النوعان مذمومان متفق على ذمهم. اكتب عندك: والصواب كفر القدرية والخوارج. والصواب كفر القدرية والخوارج. والنوع الثالث من الافتراق، الافتراق في المسائل العملية، في مسائل الفقه، في أحكام الطهارة والآنية وأحكام الصلاة والصيام إلى آخره، والبيوع والجنايات وما حصل من الاختلاف في هذه المسائل والاختلاف والفرقة التي حصلت. أولا، هي مذمومة من حيث الأصل، وإن كان الذي قال قولا باجتهاده معذور ويؤجر، لكنه في الجملة الافتراق مذموم لقوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ثانيا، الاختلاف في المسائل الفقهية، والاختلاف الذي وقع بين الصحابة وبين أئمة المجتهدين، اختلاف لأصحابه فيه إما أجران وإما أجر واحد، فإن اجتهد وتحرى الحق وأصاب فله أجران، وإن اجتهد وتحرى الحق فأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده وتحريه للحق. وأما من قال قولا ليس فيه بمتحرر للحق وإنما هو نتيجة عن هوى ونتيجة عن شهوة، فهذا يأثم ولا يؤجر، لأن الذي يؤجر هو المجتهد الذي يبحث عن الحق يجتهد يتحرى الحق ما هو صنيع السلف. أما إذا كان ميدانه الهوى والشهوة فإن هذا مذموم على كل حال. اكتب عندك: والحق واحد لا يتعدد. والحق واحد لا يتعدد. المسألة الثالثة، نفصل الكلام في مسألة الخلاف الفقهي أكثر، وهو أن الاختلاف، اختلاف العلماء في المسائل، هو اختلاف في مسائل من الدين في الفقهيات. والعلماء الذين اختلفوا في الفقهيات فالواجب أن يرعى معهم أن لا يكون افتراق في الأبدان ولا افتراق في القلوب، لأن هذا الخلاف الذي يوجد ابتلاء من الله تعالى، ابتلى به الناس أن يختلف العلماء، فهذا يقول بقول وهذا يقول بقول، ويكون لهم فيه سعة في بعض البلاد ونحو ذلك، لكن هو ابتلاء يبتلى به الناس. فالواجب أنه إذا وقع هذا الاختلاف في الأقوال الفقهية أن ينظر إليه الناس على أن المختلفين إذا اجتهدوا وتحروا الحق، وخاصة من الأئمة الذين شهد لهم بتحري الحق وطلبه، أنهم ما بين أجر وأجرين، وأن من وثق بإمام فاتبعه على ذلك ولم يستبل له الحق أنه معذور في اتباعه له، وأن الله عز وجل إذا أراد بالعباد عقوبة فإنه يجعل هذا الخلاف سببا للتفريط في الجماعة الثانية وهي جماعة الأبدان. فإذا وقعت الفرقة والاختلاف في الفقهيات، وإذا آل الأمر إلى اختلاف القلوب واختلاف الأبدان والفرقة فيها، فيكون هذا من العقوبة ومن الزيغ الذي حصل. ولهذا قال: التحول فرقة زيغا، أي عما يجب، وعذابا يعاقب الله به الناس. ودليل ذلك قوله لما ذكر أهل الكتاب: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. قوله: ونسوا حظا، يعني تركوا نصيبا مما ذكروا به، يعني مما جاءهم في كتاب الله، وكانت النتيجة: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. ومما أمر الله وذكرنا به أن نحرص على الاجتماع، الاجتماع في النفوس والاجتماع أيضا في الأبدان. فإذا صار اختلاف أهل العلم سببا لوقوع الفرقة ولوقوع التلاعن ولوقوع التباغض والسب والشك وطعن كل فئة في اتباع العالم الذي اجتهد وتحرى الحق، فإن هذا لا شك أنه بغي وظلم يعاقب عليه الإنسان. وهذا مما نهى الله عنه، وهذا هو الذي حصل، وهو الذي يحصل عند من لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فإنه قل أن يحصل اختلاف إلا ويبغى بعض الناس على بعض، إما بتجهيل أو بسب أو بوقوع فيه ونحو ذلك من الأقوال. والواجب أن ينصر الحق وأن يعذر من خالفه في الفقهيات، ويعلم أنه إذا اجتهد وتحرى الحق فإن له أجرا، لكن لا يتابع على ذلك. ولا شك أن زلة العالم لكن هذا قضاء الله وحكمته. فكم من مسائل من الأئمة المشهورين خالفوا فيها السنة، خالفوا فيها الدليل لاجتهادهم، فهم معذورون، ومن اتبعهم بلا معرفة الحق وإنما ثق بذلك الإمام معذور. لكن الواجب هو تحرر الحق باتباع ما دل عليه الدليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو وافق القواعد والأصول العامة للشريعة التي يعلمها أهل العلم. وهذا في الحقيقة هو أعظم ما حصل في كل زمان إلى زماننا الحاضر، بل وإلى يومنا هذا. فقل من يعذر في المسائل المختلف فيها في الفقهيات، يعني التي فيها بحث، فيجتهد هذا في كذا وهذا في كذا، حتى رمى بعضهم بعضا بالضلال وبمخالفة ما أمر الله به، بل حكم على بعضهم بالبدع والمحدثات لأجل بعض المسائل الفقهية التي اختلف فيها الناس. وهذا مما ينبغي أن يعلم كعقيدة، أنه إذا كانت الفرقة في الفقهيات والعمليات والاختلاف في ذلك، إذا كانت سببا للفرقة في الأبدان فقد بغى العباد بعضهم على بعض، ووقعت الفتنة ووقع البلاء فيهم، والواجب أن لا يقع فيهم البغضاء والشحناء لأجل ذلك. كيف إذا زاد الأمر، إذا حصل القتال وحصل التكفير ونحو ذلك، كما حصل من البعض في بعض الأزمان، حيث كفر بعض الشافعية بعض الحنفية في مسائل، اكتب جنبها كده، وهي الاستثناء في الإيمان. وكفر بعضهم بعض الحنابلة في مسائل ونحو ذلك مما وقع فيه أعلى، مما وقع فيه طائفة في أعلى درجات الظلم والبغي والعدوان من الناس بعضهم على بعض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا لا يزال يوجد إلى يومنا هذا، ومما ينبغي أنه كلما زاد العلم زادت البصيرة بأمور. طيب اكتب عندك علشان ما ننساش. اكتب: والاختلاف على كثرته لا يخرج عن نوعين، والاختلاف على كثرته لا يخرج عن نوعين. النوع الأول اختلاف تنوع، والنوع الثاني اختلاف تضاد. ضابط اختلاف التنوع، ضابط اختلاف التنوع: لا يلزم من ثبوت أحد الأقوال بطلان القول الآخر، ولا من صحة أحد الأقوال فساد القول الآخر. لا يلزم من ثبوت أحد الأقوال بطلان القول الآخر، ولا يلزم من صحة أحد الأقوال فساد القول الآخر. وله صور منها: وله صور منها كلا القولين حق وصواب، ولا مرجح لقول على قول. كلا القولين حق وصواب، ولا مرجح لقول على قول. مثال ذلك القراءات المتواترة للقرآن الكريم، القراءات المتواترة للقرآن الكريم. ومن صوره أيضا أن يكون أحد القولين أرجح من الآخر باعتبار، أن يكون أحد القولين أرجح من الآخر باعتبار، كالترجيع في الآذان وعدم الترجيع. كالترجيع، أن يكون أحد القولين أرجح من القول الآخر باعتبار، كالترجيع في الآذان وعدم الترجيع. ومن صوره أيضا أن يعبر بعض العلماء تفسير بعض العام، لا، تفسير العام ببعض أفراده، أن يعبر بعض العلماء بتفسير العام ببعض أفراده. مثال ذلك اهدنا الصراط المستقيم فسرت ببعض أفرادها، فسرت ببعض أفرادها طريق الشيخين، طريق الإسلام، طريق أهل السنة والجماعة. اهدنا الصراط المستقيم هذا لفظ عام، فسر ببعض أفراده طريق الشيخين أي أبي بكر وعمر، طريق الإسلام، طريق أهل السنة والجماعة. ومن صوره أيضا، صوره هاي الضمير عائد عليه، ومن صوره أيضا اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات، اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات. ومثالهم الوقف على قوله تعالى اختلاف الاعتبارات، العبارات لاختلاف الاعتبارات. نرحمكم الله. ومثاله الوقف عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، هل الوقف لازم والواو استئنافية أم الوقف غير لازم والواو عاطفة؟ والواو استئنافية، هل الوقف لازم والواو استئنافية أي أقول وما يعلم تأويله إلا الله وأقف وابدأ كلام من جديد خالص والراسخون في العلم يقولون آمنا به، أم الوقف غير لازم والواو عاطفة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أيضا يعلمون تأويله؟ واخد بالك، هل الوقف لازم والواو استئنافية أم الوقف غير لازم والواو إيه عاطفة؟ قولين لأهل العلم باعتبار إيه؟ باعتبار ما معنى التأويل، ما معنى الإيه التأويل؟ اكتب. فمن قال أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الشيء جعل الوقف لازما، فمن قال أن التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء جعل الوقف لازما، ومن قال أن التأويل بمعنى التفسير والبيان جعل الوقف غير لازم، ومن قال أن التأويل بمعنى التفسير والبيان جعل الوقف غير لازم. جعل الوقف غير لازم. يبقى هنا كل إمام قال إيه؟ قال قول باعتبار معين. ده اختلاف، ولكنه اختلاف إيه؟ تنوع. اتضحت يا اخواننا الجزئية ديت؟ اكتب القسم الثاني اختلاف تضاد. اختلاف تضاد ضابطه يلزم من ثبوت قول بطلان القول الآخر، ومن صحة قول فساد القول الآخر. يلزم من ثبوت قول بطلان القول الآخر، ومن صحة قول فساد القول الآخر. وهو نوعان، وهو نوعان. إيه اللي نوعان؟ يا وليد خفت. وهو نوعان، الأول سائغ غير مذموم، سائغ غير مذموم. المعلومات دي مهمة يا أخوانا، المعلومات دي في منتهى الأهمية. مبحث فقه الخلاف ما ينفعش طالب علم ما يعرفوش، وطبعا كما لا يخفى عليكم اللي بيحدد نوعية الخلاف في المسألة هم العلماء. يعني قبل أن أتكلم مع مصطفى مسألة، مصطفى يقول لي يا شيخ والله في مسألة عاوز أتكلم معك فيها، فقلت له يا مصطفى ما هي هذه المسألة؟ قال كت وكت. قلت يا مصطفى المسألة خلافية، فقال لي من الذي قال أنها خلافية؟ وخد بالك كل مسائل الشرع المختلف فيها الخلاف فيها واضح ومحدد. يعني أنا وأنت مناش جميلة، ده كل ما في الأمر نتتبع كلام العلماء. يبقى العلماء قالوا إن الخلاف فينا اختلاف تنوع ولا كلمة، قالوا هنا اختلاف تضاد غير سائغ مذموم، انتهى الأمر. يبقى كل ده الكلام ده في المسائل اللي تناولها العلماء. أما المسائل المحدثة التي لم يكن لها نظير فيما سبق نرجع فيها أيضا لأهل العلم الثقات، هم الذين يتكلمون فيه، واخد بالك. أما أننا من أنفسنا نجعل أنفسنا حكاما ونقول هذه المسألة خلاف كذا وكذا وكذا ولم يكن لنا سلف، لا، هيهات هيهات، هذا شغل المجتهدين. معايا يا أخوانا كده؟ يبقى اختلف التضاد إيه تنقلنا أخر حاجة؟ سائغ غير مذموم. ضابطهم ما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة، ما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا قديما أو قياسا جليا، ما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا قديما أو قياسا جليا، هذا نقول عنه اختلاف تضاد أو قياسا جليا. اكتب ونقف فيه على المذاكرة العلمية، ونقف فيه على المذاكرة العلمية. يعني مثلا أنا بتكلم أنا وأخونا وليد في مسألة الطلاق ثلاث مرات في مجلس واحد، أنا قلت لا يعتد به ولا يحسب إلا طلقة واحدة، أخويا قال يحسب ثلاث مرات، يبقى يلزم من قولي بطلان قوله ويلزم من صحة قوله فساد قولي، ولكننا لم نخالف نصا لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماعا قديما ولا قياسا جليا. يبقى نبدأ إيه؟ نتضارس. ودمركم أخوان نتضارس، يبقى أنا ابتداء أعرف المسألة وأحرر موطن النزاع أصحى رضا، وبعد ذلك أنظر ما هي نوعية الاختلاف. اختلاف تنوعي، ما فيش داعي نتكلم أنا وأنت بتكلم في إيه؟ أنا وأنت كل كلام تحصيل حاصل. طب أنت بتقول مثلا الترجيح في الأذان راجح، أنا بقول راجح، أنا بقول مرجوح، يبقى المسألة ما نتكلمش فيها، الكلام فيها تحصيل حاصل وليس منه فائدة. معايا يا أخوانا كده؟ يبقى اختلاف التضاد اللي هو السائغ غير مذموم أقصر شيء فيه اللي هي المدارسة الإيه؟ العلمية. ناقشني وناقشك، هات أدلتك وجيب أدلتي، ولا يترتب على ذلك شيء من النفرة في القلوب أو التضابر، فإن وقع فيأسم أحد الطرفين أو يأسم الطرفان، لأن هنا خرجنا عن نطاق السلف خالص. معايا يا أخوانا؟ تماما. كما نقول دائما ميراث الجد مع الإخوة، مسألة في علم الفرائض قررها أهل العلم، قالوا إن الجد يسقط الإخوة، يسقط الإخوة كلهم أشقاء أو لأب أو لأم. قول آخر قالوا لا، لا يسقط إلا الإخوة لأم، أما الإخوة الأشقاء أو الأب يرثون مع الجد. يبقى لما أقول أنا الجد يسقطهم لزم من قولي بطلان قول من قال أنهم يرثون مع الجد، يبقى نتناقش أنا وأنت، لا يصل الأمر لأكثر من ذلك. ياريت ناخد بالنا حينما نتناقش فيما بيننا إحنا، واخد بالك، لأن أصحاب المنهج الواحد ينبغي أن يكون العلم رحم بينهم. يعني مثلا أنا ابن خالة مصطفى ومصطفى ابن خالتي، يبقى ساعات مثلا يحصل منه حاجة أقول يا ابن خالتك أهلا ومش خالتي، كنت عملت فيه اللي ما يعملش ليه؟ يبقى أنا رعيت الرحم اللي بينه وبينه. مثلا واخد بالك، محمد متجوز أختي، أهلا ومش متجوز أختي، وأنا خال عيال كان الويل له مني، يبقى في رحم بينه وبينه. عاوزين بقى العلم أن يكون رحم بين أصحاب المنهج الواحد، واخد بالك. يبقى أخونا حماد حسن أقول آه لو بس مش ودى مصاحب منها كويس ورجع على الجد كان له الويل. يبقى لابد أن نراعي هذا يا أخوانا فيما بيننا، العلم رحم بين أهله كالوجود الأرحام فيما بيننا. القسم الثاني اختلاف تضاد غير سائغ مذموم، اختلاف تضاد غير سائغ مذموم. ضابطهم ما يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا قديما أو قياسا جليا، ما يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا قديما أو قياسا جليا. وهو ينقسم إلى قسمين باعتبار المختلف فيه، الأول العقائد العقائد. إما أن يكون أهل سنة وإما أن يكون أهل بدعة. ليه؟ أصل سائغ غير مذموم وتضاد. يعني أنا إحنا بنقول إيه؟ بوقوعي، انتبهوا، بوقوعي عذاب القبر على البدن والروح. هو قال على الروح فقط، ده اختلاف تضاد غير سائغ مذموم، فيه المفاصلة وفيه القول بالبدعية وبعدم القول. يبقى هذا يصل فيه الإنكار إلى أعلى الدرجات بالضوابط الشرعية. القسم الثاني في العبادات والمعاملات، في العبادات والمعاملات. اتفهمت يا اخوانا موضوع الخلاف ده؟ يعني مختصر على وعد ان شاء الله نحاول نجيب مبحث فقه الخلاف ونقرأه سويا بإذن الله. المادة العلمية جاهزة ومكتوبة، مجرد أن نأتي بالقراءة عليكم فقط لعل الله ييسر ذلك. ولكن الذي يعني أنبه إليه، لا تتعجل، وإياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها سلف، وإياك أن تخالف سلفك الصالح. إياك. طيب، يقول: ومما ينبغي أنه كلما زاد العلم زادت البصيرة بأمور الدين. الأمر الأول زادت البصيرة بأمور، الأمر الأول أن يحرص طالب العلم على تحري الحق. الأمر الثاني أن لا يجعل تحريه للحق سببا في فرقة العباد ولا سببا في وقوع البغضاء والشحناء بينهم، بل يتودد في ذلك كثيرا ولا يجادل مجادلة الذي يريد الانتصار والقوة، بل يتكلم في ذلك بسكينة وهدوء. وما أجمل قول الإمام مالك رحمه الله في نحو هذا، لما قيل له أرجو تكون عنده السنة أيجادل عنها، قال: لا، يعني يرى من يخالف السنة ويذهب إلى قول آخر. والمدينة كان فيها مدرسة الرأي، ربيعة الرأي ومن معه، مدرسة قريبة من مدرسة الكوفة في الأخذ بالرأي وعدم العلم بتفاصيل السنة. فقيل له: الرجل تكون عنده السنة أيجادل عنها أو عليها أو عنها؟ قال: لا، يخبر بالسنة فإن قبلت منه وإلا سكت. خذوا بالكم معنى كلمة أيجادل عنها أو لا، قال: لا، يخبر على السنة. معنى هنا الجدال بالباطل. إيه معنى الجدال بالباطل يا إخوانا؟ الجدال ورد به النص في القرآن: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وطبعا كما تعلمون أن المستثنى من جنس المستثنى منه، يعني فيه جدال بالتي هي أحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال وهو محق. طيب، بناء على ذلك، فيه جدال مشروع بل محمود بل مأمور به، وفيه جدال مذموم. طيب، جدال محمود، أنا بقى أناقشك في مسألة معينة، عرضت عليك الأدلة، أنت لم تقبل وطعنت في الأدلة، بدأت أناقشك حتى أزلت عنك كل شبهة. فإذا أكثرت الكلام معك بعد أن أزلت كل شبهة، هذا من مضيعة الوقت ومن الجدال المذموم تماما. كأن أعرض السنة على إنسان وبدأ يعترض على السنة بالعقل، الكلام معه مرفوض. أما إن اعترض على السنة ببعض الشبهات غير العقلية، كمثلا الحديث ضعيف، الدلالة فيه غير واضح، عندي من الأدلة ما يعارض ذلك، أتناقش معه وأجادل معه. واخد بالك؟ أما إن أنا أقول أعرض السنة وأجادل عنها، لابد أن نفهم كلام الأئمة طبقا للنصوص الشرعية. الجدال منه المحمود ومنه الإيه؟ المذموم. ياريت ناخد بالنا. يقول: لأن الشيطان يأتي فيجعل الإنسان ينتصر لنفسه لا للسنة، هذا مسلك شائك في النفوس وينافي الإخلاص وينافي ما يجب، فيبحث، فإذا هو يريد أن ينتصر للحق، ثم تنقلب المسألة في النقاش أو في المجادلة أو في الإخبار بالصواب إلى انتصار للنفس دون انتصار للحق، وهذا مما ينبغي تداركه. الأمر الثالث مما يدخل أيضا في مثل هذا، أن اختلاف الفقهاء في المسائل العملية اختلاف كبير جدا، حتى إن المسائل المجمع عليها قليلة، وليس هناك قول من الأقوال المختلف يصح أن يكون في الخلاف المعتبر، كما قال أحد مشايخ السيوطي في قصيدة في بعض علوم القرآن: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. وإذا وقع الخلاف فإن الخلاف على نوعين: خلاف قوي وخلاف ضعيف. والخلاف القوي ضابطه ما كان الخلاف فيه في فهم الدليل ولا مرجح، والخلاف الضعيف ما كان الخلاف فيه بمخالفة الدليل أو بالغلط في فهم الدليل. طبعا الكلام ده كلام عام، ولكي يطبق لكي نفهم الكلام ده الفهم السديد يحتاج إلى تطبيقه في أمثلة كثيرة. يعني هو بيقول هنا إيه؟ والخلاف القوي ضابطه ما كان الخلاف فيه في فهم الدليل. يعني إيه؟ الفهم للدليل محتمل لأكثر من فهم طبقا لقواعد اللغة وقواعد الدلالة، واخد بالك؟ لأن أنا عندي ساعات الأدلة، اصحى يا رضا شوية، ساعات الأدلة بتكون الدلالة فيه قاطعة، وساعات يكون الدليل الدلالة فيه ظنية. والذي قال قاطعة طبق أصول الفهم وأصول الاستنباط، والذي قال الدلالة فيه ظنية طبق نفس الأصول. يبقى في هذه الحالة فعلا أصبح الخلاف قوي، وهنا المسألة لا تخرج عن كونها اختلاف تنوع. والمثال المشهور الذي يحضرني الآن في ذهني هو قول النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة في غزوة بني قريظة: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. حديث في الصحيحين: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. صار الصحابة إلى بني قريظة وأدركتهم الصلاة في الطريق. اصحى يا شيخ هاني، اصحى. فأدركتهم الصلاة في الطريق، فقال بعضهم: لم يرد منا ذلك، أي لم يرد منا أن نصلي في بني قريظة، ولكن أراد الحث على المسير، واخد بالك؟ وبناء على ذلك صلوا لما أدركتهم الصلاة في الطريق. الصحابة الآخرون قالوا: لا نصلي إلا في المكان الذي أمرنا فيه النبي عليه الصلاة والسلام، لدرجة أنهم صلوا العصر بعد المغرب. بعد المغرب، كويس؟ لحد هنا ما ينفعش نستدل، ولكن الإشكالية فين بقى؟ أن ما حدث من الصحابة بالقولين علم به النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعنف أحدا من الطائفتين، لم يعنف أحدا من الطائفتين. الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري في شرح هذا الحديث يقول: وليس في الحديث دلالة على أن الحق يتعدد، بل الحق واحد، ولكن في الحديث دلالة على أن من بذل وسعه واستفرغ جهده للوصول إلى الحق ولم يصل لا يلام ولا يعنف. ده الفهم السديد، واخد بالك؟ يبقى الحق، ما اصبح يقول لك ايه؟ لا ده يبقى القولين حق، يستحيل، لان الحق لا يتعدى. امال سيدنا النبي ما عنفش الاثنين ليه؟ لم يصوب احد الفريقين ويخطئ الاخر، قال لك مش كده، لان هنا الكلام عن هؤلاء النفر الذين اجتهدوا وهم اهل اجتهاد. واحد بذل كل ما لديه وهو اهلا لذلك، ولكن النهايه ايه؟ جانب الصواب ولم يصب الحق، خلاص معذور ومأجور أجر واحد ولا يتابع فيما وصل إليه. ليه؟ لحظة واحدة، لأن الدليل نفسه الفهم فيه محتمل للفريقين. طب حتى إن شيخ الإسلام رحمة الله عليه وإن كان رجح قول الذين صلوا في الطريق، أتى بأعذار قوية جدا لمن صلوا في بني قريظة، واخد بالك؟ قال لك الزمن زمن تشريع، الزمن زمن ايه؟ تشريع. وعندهم قرينة ايه؟ ان وهم في غزوة الاحزاب ما صلوا العصر الا بعد غروب الشمس، بل ظنوا ان وقت العصر في هذا اليوم في بني قريظة، ملوش دعوة بوقت العصر الاصلي. يعني كأنهم فهموا ان العصر وقته بعد أن يصير ظل كل شيء مثله حتى غروب الشمس. ده وقت الأصل العصر الأصل. قال لك النهاردة بالذات وقت العصر ملوش دعوة بالزمن. وقت العصر لما نصل بني قريظة والزمن زمن تشريع، يبقى لهم حدة فيما ذهبوا إليه وقواعد الشريعة لا تنافي ما ذهبوا إليه. يبقى هنا الخلاف نشأ في فهم الدليل فأصبح خلاف قوي. واخدين بالكم يا اخواننا؟ طيب مثال آخر، النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما أمر 50 رجلا من الصحابة، لما جعل 50 رجلا من الصحابة وأمر عليهم عبد الله بن جبير على جبل سمي بعد ذلك بجبل الرماة، وقال لهم مكانكم انضحوا عنا الخيل حتى لا تأتينا من خلفنا. شوف بقى النصوص، لا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم وإن رأيتمونا تخطفنا الطير، لا تبرحوا مكانكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم لا تبرحوا مكانكم. يبقى هنا أصبح الفهم هنا قطعي ولا ظني؟ قطعي. أنا بقول لك ما تمشيش مكانك، طب أنت موقفني عشان أحميك، ولكن أنا شددت عليك في التنبيهات وقلت لك لا تبرح مكانك وإن رأيتمونا تخطفتنا الطير حتى أرسل إليكم، لا تبرح مكانك وإن رأيتمونا هزمنا القوم حتى أرسل إليكم. يبقى الدلالة أصبحت قطعية مش محتملة. ومن أجل هذا لما خالف الرماة أوامر النبي عليه الصلاة والسلام وتركوا الجبل وقالوا الغنيمة الغنيمة وبقي عبد الله بن جبير ومعه 12 رجلا وحدث ما حدث، أنزل الله العقوبة القدرية. وتنبركوا يا أخواننا، يبقى مسألة فهم الدليل لو كان الفهم نفسه محتمل طبقا لفهم السلف وقواعد اللغة وقواعد الشريعة، يبقى ما نقدرش نتكلم، الفهم محتمل. ده فهم، ده فهم ابن مسعود وفهم جابر بن عبد الله، كل واحد ذهب منحى وهم أهل اجتهاد. يبقى في هذه الحالة في اختلاف. لكن يأتي إنسان يفهم النص على هواه ولم يتقيد إثناء فهمه للنص بأي قيد من قواعد الشريعة، ده صاحب هوى لا يعول على كلامه. أنتوا واخدين بالكم يا أخواننا من الجزئيات ديت؟ طب نقرأ الكلام تاني كده سويا. يقول والخلاف القوي ضابطه ما كان الخلاف فيه في فهم الدليل ولا مرجح، والخلاف الضعيف ما كان الخلاف فيه بمخالفة الدليل أو بالغلط في فهم الدليل، والخلاف القوي لا إنكار فيه. إذا كانت المسألة فيها خلاف قوي فلا عتب من الأصل لمن أخذ بأحد القولين، أخذ بهذا وأخذ بهذا، هذا يرى كذا وهذا يرى كذا، المسألة فيها سعة. وأما الخلاف الضعيف فإنه فيه الإنكار، وقول العلماء لا إنكار في مسائل الخلاف يعنون بها الخلاف القوي على الصواب دون الخلاف الضعيف، لأن الخلاف الضعيف خلاف بلا دليل أو غلط في فهم الدليل ويشتبه هذا، يعني الخلاف يشتبه بمسألة مهمة وهي مسائل الاجتهاد، والصواب التفريق ما بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد. فمسائل الخلاف التي مرجعها الخلاف في فهم الأدلة، وهذه هي التي فيها التفصيل التي ذكرت، فأن الخلاف القوي لا إشكال فيه، وأن الخلاف الضعيف يلزم فيه البيان والإضاء على المخالف بدون أن يحدث الفرقة ولا تنافر القلوب. ألا طب هب أنني أوضحت للمخالف ومع ذلك نفر قلبه، لما أصل ما ترباش قبل أن يتعلم، فهذا لا عبرة فيه. وأما المسألة الثانية وهي من مسائل الاجتهاد، هي الاجتهاد في النوازل، إذا نزلت نازلة واجتهد فيها واجتهد العلماء فيها هل هذه تلحق بكذا وهذه تلحق بكذا، فإنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد. وشيخ الإسلام ابن تيمية قال في بعض كلامه لا إنكار في مسائل الخلاف، يعني بها مسائل الاجتهاد أو نحو كلامه، لأن مسائل الاجتهاد ليست هي مسائل الخلاف، ولا إنكار في مسائل الخلاف يعنون بها لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ولا إنكار في مسائل الخلاف يعنون بها الخلاف القوي، ومسائل الاجتهاد التي تحدث في الناس هذه لا إنكار فيها من باب أولى، لأن كل مجتهد له اجتهدوه ونصبوه في الحق النازلة ببعض الأصول والقواعد التي تدل عليه. الكلام برضو يا أخوانا فيه شيء من السعة، واخد بالك؟ طيب النوازل، ما هو يعني طبعا الشيخ بيشرح في عقيدة مش في أصول فقه، ومن أجل هذا من المباحث المهمة ولكن لا أستطيع التعدل فيه مبحث الاجتهاد والمجتهدين، واخد بالك؟ لأن النوازل لما بتنزل ينبغي أن لا يتكلم فيها إلا المجتهدون. طب إذا تطاول عليها الصبية إلى الله المشتكى، ما هذا الذي حدث؟ نزلت النازلة فتكلم فيها كل من على منبر أو كل من جلس على كرسي، وبناء على ذلك أشكل على الناس فقال اختلف العلماء في المسألة. وحقيقة الأمر قل من يوجد أن يتناول مثل هذه المسائل. فمعنى إن مسألة حصلت نازلة وتكلم فيها أهل الاجتهاد تماما كنازلة نقل الأعضاء من الحي إلى الحي أو من الميت بعد أن مات إلى الحي، ولكن يعني إيه، بمجرد أن علموا بموته بسرعة شلوا القرنية ليزرعوها عند رجل آخر، أو كما يقولون يعني اتفقت كلمتهم، لأن دي نازلة من تكلم فيها من أهل الاجتهاد اتفقت كلمتهم على أن البيع والشراء للأعضاء لا يحل، لا يحل. ووجه ذلك أن بدنك ليس ملكا لك، ومن شروط صحة البيع التملك، يعني أنا عشان أبيع الكوباية ديت أكون تملكتها، واخد بالك؟ طب ما أنا ببيع معدتي وأنت تملكتها، يا عم مهي معايا هي وطريحة في كل جاية معايا، لا، ليست ملكا لك، وهذا باتفاق لله ما في السماوات وما في الأرض. يبقى بناء على ذلك ما تبيعش. طيب اختلفوا بعد ذلك في مسألة ايه، النقل بغير بيع وشراء. فعلا ذهبوا الى قولين من اقوال اهل العلم لانها نازلة. القول الاول الجواز، وضعوا له ضوابط وشروط، من ضوابطه وشروطه ألا يتأثر المنقول منه بعد نقل العضو حياة تخرجه عن حد الاعتدال. يعني هو كان بيروح وبيجي ومتوظف وبيشتغل، بمجرد الأطباء قالوا احنا ناخد منك كلية، الكلية اللي بقي عندك مش لن تستطيع أن تخرج من بيتك، كل الحكاية بس انت هتقعد في البيت على قدر الحمام وترجع تاني. لا، يبقى ما ينفعش، لأن هنا أخللنا بحياته الطبيعية على شروط ذكروها. القول الثاني قالوا المنع مطلقا، وهو الذي أعتقد أنه راجح، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. يبقى دي نازلة، بس من اللي تكلم فيه أهل الاجتهاد، ده اللي عاوزين يا أخواننا نفطر وننتبه إليه. وقلنا قبل ذلك أهل الاجتهاد اللي هم أهل العلم الذين شهد لهم علماء عصرهم بأنهم أهلا أن يتكلموا في النوازل، ومن شهد لهم من علماء عصرهم شهد لهم السابقون، وهكذا بالسند المتصل حتى نصل إلى الصحابة. هو ده الذي نتكلم به ولا نحيد عنه قيد أنملة. فهنا قوله بقى يعني لا إنكار في هذا من باب أولى، لأن كل مجتهد له اجتهاد، ونصبه في الحق النزيل ببعض الأصول والقواعد. والله لو كان مجتهد، لو كان مجتهد، وطبعا خد بالك حينما نقول مجتهد يخرج منه المبتدع من باب أولى، نخرج منه المبتدع من باب أولى. يعني ما فيش واحد من أهل العلم قط عد واصل بن عطاء أو الجهم بن صفوان أو غيرهم من أهل الاجتهاد، مع أنهم كانوا في العلم والإتقان يفوقون كثيرا من عصره. دي مسألة منتهية معروف، أخبرك يعني واصل بن عطاء في اللغة، بل الآمدي، بل الرازي، بل الزمخشري، بل أبو حامد الغزالي، كان عنده من علوم الآلة وعلوم الشريعة ما يدهش العقول، ومع ذلك ما حدش عده من أهل الاجتهاد. لما؟ للانحراف العقدي. يبقى بناء على ذلك مش معنى أنه هو عنده علم يبقى مجتهد، لا، لابد من استقامته على المنهج ولابد من صحة المعتقد. نختم هذا الموضع بوصية في هذا الموطن، بأن طالب العلم يتسع صدره للعلم، فإذا حباك الله باتساع الصدر في العلم فإنك تؤتى علما كثير جديدا، وهذا هو الواقع والمشاهد. أما من يضيق بالأقوال أو من يضيق باختلاف العلماء ولا يبحث في مأخذ هذا ومأخذ هذا، وإذا أورد عليه أحد الأقوال نظر في كلامه وتأمل، فإنه يحرم بعض العلم. الكلام ده كله يا أخوانا خارج عن مسائل العقيدة، خارج عن مسائل العقيدة. يبقى أنا تكلمت وقلت لأخونا أحمد أنا عندي بحث محرر أن الطلاق البدعي يقع ويعتد به ويحسب من طلاق الرجل، يبقى ما يدقش صدري لأنني أفتي الناس بعدم وقوعه، بل طلقت امرأتي 4 مرات طلاق بدعي وهي عايشة معاي، لا يدق صدري بذلك، وأخذ كلامه بشيء من سعة الصدر وتأمل فيه لعلي أخطأت. وأذن بالكم يا أخوانا، اللي يفعل ذلك إن شاء الله سيبارك له في علمه ويتسع صدره ويأتي من وراءه خير كثير. يقول: فإنه يحرم بعض العلم. لهذا كلما اتسع صدر طالب العلم كلما أوتي الصواب في العلم، وأوتي الصواب أيضا في العمل في عدم التعدي على المسلمين والتعدي على العلماء أو على طلبة العلم أو نحو ذلك. والله يقول لعبادي: وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. والفرقة والخلاف يحصل فيها تعدي في كثير من الأحيان، ولا يقول العبد التي هي أحسن، والله عز وجل أمر بأن نقول التي هي أحسن، والواحد منا قد يقول قولا يكون غير واضح، فيأتي أحد ويعترض عليه فيتألم ويتحرج لنفسه أنه أخطأ أو أنه ما أدرك الصواب، فيأتي الشيطان فيصرفه من تقرير المسألة إلى وجود مخرج لنفسه ولو بالغلط، وهذه من وسائل الحرمان. فاكرين قول قاضي القضاء: لأن أكون ذنبا في الحق خيرا من أن أكون رأسا في البطن. ما تنساش، ودي دايما بنركز عليه، ليس من العيب أن ترجع للحق، بل العيب أن تتمادى في البطل. وخد بالك هو بيقول هنا إيه: فيصرفه من تقرير المسألة إلى وجود مخرج لنفسه ولو بالغلط. يبقى هو يعلم أنه بيغالط نفسه، ولكن أراد أن يلبس على الغير. لا، ده الرجل فعلا عنده شبهة ونتركه. طب افرض أنا عذرتك للشبهة التي عندك، يعني أنا بكلمك في مسألة معينة فأنت قلت له: والله يا شيخ أنا عندي شبهة كيت وكيت وكيت، فأنا ما استطعت أن أزيلها عنك، فأنا التمست لك العذر، ولكن أنت في الحقيقة تعلم أنك غلطان. ما العملية دي ينجيك منها إيه؟ أن تتربى على مراقبة الله، أن تخاف من الله فعلا وتتربى على ذلك، لأن القضية مش أنا وإنت. طب انا وانت سهل خالص، انا عذرك وعذرك وعذرك وانت عذرنا عذرنا عذرنا، واتضح ان احنا الاثنين مش محترمين، يلبس بعضنا على بعض. طب والنهايه؟ ومن اجل هذا الله يبارك فيكم ارجو وانشدكم بالله الا نجامل انفسنا، ولا يصل بنا الخبث ان نكذب على انفسنا. ده اللي احنا عاوزينه يا اخوانا. قضيه والله مساله العلوم الشرعيه تحصلها ان شاء الله بفضل الله وبعونه وبتوفيقه من ايسر ما يكون، ولكن القضيه في التربيه وطهاره القلب، هذا الذي نعانيه اشد المعاناه. يقول: واذا قوى الله طالب العلم على ان يكون قويا على نفسه في انه اذا ما اتضحت له صوره المساله لا يتكلم فيها، بل ينتظر ويسكت يرحمكم الله، ويعلم نفسه التؤدة، ويعلم نفسه عدم الاستعجال في الكلام وعدم إلقاء الكلام على عواهنه والدقة في الألفاظ، ويعلم نفسه التؤدة. خد بالك هنا: وإذا قوى الله طالب العلم على أن يكون قويا على نفسه في أنه إذا ما اتضحت له صورة المسألة لا يتكلم فيه. يعني الصورة مش واضحة عنده، طب يتكلم ليه؟ واخد بالك، الصورة ليست واضحة عنده لما يتكلم؟ هذا من قلة الأدب ومن عدم التربية، أن تكون الصورة ليست واضحة عندك. والإشكال العجيب أن المغالطة أصبحت واضحة. وهذه بالكم يا أخوانا، المغالطة أصبحت واضحة، ويبدأ كل واحد يعني إيه يتكئ على شيء ولو شبهة دليل. لذلك شيخ من شيوخ الإمام الطبري اسمه مشكل علي، فلا نأتيه حتى لا أغلط، هذا الشيخ ضعيف عند علماء الحديث، لا نزاع في ضعفه. هذا الشيخ زكاه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأثنوا عليه ثناء بالغا. فواحد ممن هو يخبر الشيخ، أي شيخ الطبري، يخبره جيدا، قال كذاب كذاب. فرد عليه السائل قال وكلام أحمد ويحيى فيه؟ فقال له ما علم منه ما علمنا. واضح يا مصطفى؟ ما علم منه ما إيه؟ ما علمنا. أنت في بلاد الواق الواق وزكيت الرجل، ما علمت منه ما علمنا. وأهل مكة أضر بشعابها. أنتم معايا يا مشايخ؟ ما هو ده الخلط بيجي من هنا، الخلط بيجي من هنا. ودايما الهوى هو المتحكم. الله الذي لا إله غيره، ما يفوتني سجدة في صلاتي إلا ودعوت الله أن يطهر قلبي، والله. وإن فاتتني في سجدة سهوا أضعفها في السجدة التي تليها. نصيحة من أخيكم، نصيحة من أخيكم، بحيث ما نغترش ونبدأ تصدر منا كلام وتصرفات ما تصدر من مجنون. يبقى هنا طالب العلم، أنت ما تصورت المسألة، ما عندك تصور الكامل، لما تتكلم؟ طب ما توقف. هب أنك تصورت المسألة تصور تام، أنا عارف والده وعارف عياله وعارف زوجته، مش عارفها شخصيا يعني، من الحي جنبنا وأعرف عنه كل شيء، ومع ذلك لما جي استفتاني في مسألة قلت له والله أخ وليد الصورة مش واضحة عندي. راح لواحد مصطفى ما يعرفوش أفتاه، قال بأي حق؟ قال ده أنت ما تعرف عنه شيء، ما تصورت المسألة التصور الكامل، وبناء أن تتعدل في الفتوى. هذا يا أخواننا من قلة الأدب ومن عدم التربية، وهذا الذي رأيناه في بلاد مصر. تنزل النازلة الليث بن سعد يتأخر عنه، ومع ذلك ينصب الرجل نفسه ويبدأ يتكلم ويهذي بما لا يعرف. وإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. أخواننا نريد أن نتعظ ونتعلم من كل ما يدور حولنا، وإياك ثم إياك أن تكون ممن لم تقلم أظفاره في شريعة الإسلام، والهوى الذي يحركك والمحبة لرجل هي الذي تسيرك. إياك. طب واحد يقول لك إزاي أعرفه؟ يا أخي قلت لك ما تغلطش نفسك، يعني مغالطة لا نريد، أخبرك؟ يعني مصطفى بيحب عادل وبيعتبره شيخه وهو أخطأ في ذلك، واخد بالك؟ أراد اللي بيحركه حبه ليه وهو لا يدري. طب دي مصيبة لوحدها، هي دي المصيبة يا أخوان. ومن أجل هذا لما بدأ الناس يتكلمون في شرع الله ويعلمون الناس العقيدة والشرع غفلوا معالم التربية وطهارة القلب، ترتب على ذلك خلاص. يقول أحدهم كان ده قلت لكم مرارا، قال أنا مع شيخي في التحرير، قلت له شيخك أخطأ، قال لو دخل النار لدخلت معه. ما هي دي الثمرة، هي دي الثمرة، ودي إيه أثر التربية السيئة التي تربى الناس عليه. إخواننا أنا حرصي على طهارة القلب ومعالم التربية أعظم من حرصي على المادة العلمية. وطبعا يعني أنا بتفقد أحوالي وأحوالكم من باب الأخوة التي بيننا، فيبلغني من بعضكم عن نفسه ما يحزنني. يعني مش هقول مصطفى بلغنا عن مرشد، لا، يستحيل أن يحدث هذا فيما بينكم، ولكن يبلغني من محمد الجمل يبلغني عن نفسه ما يحزنني. طب وبعدين؟ طب وإلى أين؟ الأمور موضوع ان احنا درس التلات والكلام ده ومن الظهر، لا يا اخويا ابشر بكل شر سينقطع قريبا، واخد بالك؟ وعندها متى نتقابل بقى؟ والله محمد قال لي تعايش خير غدا عندي، خلفت عيل كده على كبر، تعالى احضر العقيق. والله يا شيخ محمد مش فاضي، لن نلتقي. ساعتها والله سنعض اصابع الندم. نصيحه من اخيكم، الزموا غرزكم وراقبوا أنفسكم وتعاهدوا قلوبكم قبل فوات الأوان. قبل فوات الأوان. طيب يبقى هنا يقول ما اتضحت له صورة المسألة لا يتكلم فيه، بل ينتظر ويسكت ويعلم نفسه التؤدة. طب المسألة ما اتضحتش، أسكت. قال لا، هل يضيرك إن سئلت فقلت لا أدري؟ قال لا. طب أنا ما عرفتش اللي حصل ده، هل هو بدعة ولا مش بدعة؟ الأمر مشكل علي، أسكت. واحد سألني والله يا ابني مش عارف، إيه فضلت الشيخ ما ينفعش الكلام ده، وإحنا ما بحضرش إلا ليك، والناس بيسألونا رأي شيخكم إيه؟ قل له هات الميكروفون المزعة على آخر لا أدري، أبلغ من وراءك أنني لا أدري، كما قال القاسم بن أبو عبد الله اللي هو ابن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، أقبل من خلفك أنني لا أدري. إيه الإشكال في كده؟ أما أنني تحملني الحمية والعصبية وأن لا يساء بي الظن وأتهم بالجهل، أنا أتكلم في مسألة ولم أحسنها ولم أتصورها التصور السديد، هذا من القول على الله بغير علم، خاصة في النوازل، خاصة في النوازل. نأمل إن شاء الله أن يكون للكلام أثر في سلوكنا، ونراجع أنفسنا وكده، اختلب نفسك قلت فعلا يا أخي أنا كنت غلطان، ده أنا من كتر حبي للرجل مش بخبط وراء. وأنا ضربت لكم مرة مثال على نفسي، أنا وعيده تاني من باب العظة والاعتبار، بقول لتتعظ وتعتبر لأنني اتعظت واعتبرت، وهذا ليس فيه غضاضة ولا يقضح فيه مطلقا. شيخ من شيوخي في بلاد الحجاز، هذا الشيخ كما ذكرت لكم قبل ذلك كان حبه تعمق في قلبي لدرجة أنه إذا ألقى محاضرة وأنصت له أعيدها حتى بالإشارة، والله بالإشارة أعيدها، ونبرات الصوت لا أحد عنه لحظة. فلزمت تقريبا سنة أو سنتين، جيت من بلاد الحجاز أسير في السوق فوجدت كتاب الرد عليه واتهامه بأنه مبتدع ضال. من خوفي أن يكون أخطأ ما رضيتش أشتري الكتاب، ودي غلط. وبعدين جيت قلت ده هو بعدين ده مو التعصب، ما تجيب الكتاب، هو شيخ معصوم؟ جبت الكتاب. شوف بقى الشيء العجيب، وجدت مؤاخذة أخذت عليه في محاضرة أنا حضرها له، ومحاضرة في العقيدة، تخيل. وأخطأ الشيخ خطأ عقدي وما فطنت له من كثرة حبي له. طبعا أنا قرأت الخطأ اللي هو في العقد، قلت يا لا الرجل ده بيتجنى على الشيخ، أنا عندي موسوعة الشيخ كله، كل الشرائط المادة العلمية عندي إلى الآن. فقمت رايح جايب المحاضرة، والله يا أخوانا زي أقوله كده، بجيب المحاضرة وبسمعها وأنا برتعش وخايف لا يطلع كلام الذي انتقده صواب. شوف شوف قد إيه، شوف مدى تأثير الحب فيها قد إيه. ومع ذلك سمعت الكلام لقيته فعلا الشيخ غلط، أخطأ خطأ عقدي، بغض النظر بقى قصد أو عن غير قصد، بس أنا بوضح لك إيه مدى إن الحب يؤثر فيك وأنت لا تدري، واخد بالك. وبعدين خليك معايا أخي الفاضل، الذي أمرنا بالمحبة هو الذي أمرنا ببغض من خالف شرع الله، بالشيء الحقيقة يعني الذي جمعنا على مصطفى الشرع المطهر. طيب نسأل الله العصمة من كل زلل، أحدنا انحرف، الذي أمرنا بالتجمع هو الذي أمرنا بالافتراق، مش هو ده النص وهي ذي الأدلة؟ طيب يبقى أنت ما عندك تصور للمسألة، يبقى لابد أن تقف. ويعلم نفسه التؤدة، ويعلم نفسه عدم الاستعجال في الكلام وعدم إلقاء الكلام على عواهنه، والدقة في الألفاظ، كن دقيقا في اختيارك للألفاظ. طب أنت ما تعرفش حاجة في لغة العرب، يبقى اسكت خالص بقى لا تتكلم. وكيف يعبر عن المسائل وإذا غلط يقول غلط، ما أسهل منها عند من يرى تحقيق الحق، يقول فعلا أنا ما فهمت، أنا ظهر لي كذا ويبدو أنه انحرف ذهني إلى شيء آخر، خلاص ولا فيها أي شيء، بل ستذكر بعد ذلك في مناقبك. طب الطلبة هيزعلوا منه، يضربوا رؤوسهم في ألف جدار، يكون كون إن أنا بقى وداهن في ديني خشية أن تتهموني بنقص وبعدم العلم، أنا ما ادعيت العلم ابتداء، يبقى اتهمك في غير محله. أنا قلت لك مرة أن أنا شيخ، ما حصلش. قلت لك أن أنا على علم، ما حصلش. كل ما ذكرت أنني أحسن القراءة وأرفع الصوت، كوني بعد ذلك تقول أنك لست من أهل العلم وكذا وكذا، ما نفيت عني ما أثبته لنفسي. أنتم معي يا أخوانا؟ ياريت نتعلم ونتربى قبل فوات الأوان. يقول: وهل من شرط طالب العلم أن لا يخطئ؟ ليس من شرطه، إنما من قلت غلطاته سواء في قوله أو في عمله فهو السعيد، وهو الذي يثنى عليه. أما أنه يأتي أحد لا يخطئ، لا يغلط فيما يتكلم، لا يغلط في تعامله، لا، هذا لا يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق قال: اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. لأنه بمقتضى الطبيعة يغلط الإنسان، الإنسان ما يتحمل، لكنه من يتصبر يصبره الله، ومن يتحلم يعطيه الله الحلم، يعطيه الله الحلم. لهذا يعوض طالب العلم نفسه على الحلم والصبر، وعلى ألا يتصل لنفسه في المسائل العلمية حتى لو جاء المقابل وطعن فيه وفي علمه، وطعن في طريقته في الإيراد، ليتأثر بهذا ويجعل الكلام على العلم، لأنه مبلغ للعلم وليس منتصرا لنفسه، والمنتصر لنفسه يحرم نفسه انتصار الله عز وجل له. يعني كلمات إن شاء الله طيبة مباركة، نأمل إن شاء الله أن ينفعنا وإياكم بها. أكتفي بهذا القدر ودقائق إن شاء الله، ونستكمل دروسنا.